لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
اللي صار عندنا في السعودية أنه كنا على الطرف الثاني موقفين عليه معاناة، كان سوق ملخبط أغلبه مكاتب تسيطر عليه مكاتب، أنا كنت أسميها مكاتب تعقيب جزء كبير منها، يسيطر عليها التستر، فيه شركات جيدة ولكن الشركات الجيدة اللي موجودة ما كان مسموح لها أنها تقدم الخدمات اللوجستية، النظام يمنعها أنها تقدم الخدمات اللوجستية المتكاملة. قطاع يتيم ما لها أبو، يعني رحنا لمصلحة الأحصاء قلنا أضيفوا النشاط هذا اللي هو الآيسك أو نظام الأنشطة التجارية، نبغى نشاط لوجستي يكون موجود في السجلات التجارية، قالوا ما نقدر، روح المرجعكم.
فما لقينا، ما لكم تصنيف،
ما لنا تصنيف، ما في نشاط تجاري.
انتم مو بأيتام، انتم صرتوا غير معترف فيكم اصلا.
لا غير معترف، انا ما بغيت اقول
هذيك لها لفظ اسوء، بس
انا ما بغيت اقولها لكن انت قلتها.
هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ خالد البواردي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاد لخدمات البيئة والخدمات اللوجستية، ورئيس اللجنة الوطنية للخدمات اللوجستية. حلقة مهمة لأنها تغطي الركيزة الثالثة من ركائز رؤية السعودية 2030. ركائز الرؤية هي العمق العربي الإسلامي، قوة استثمارية رائدة، ومحور ربط القارات. محور ربط القارات هو القطاع اللوجستي. تكلمنا عن هذا القطاع من زاوية أبو عبد الله بصفته مستثمر في القطاع من 2005، وحكالنا عن رحلته وإيش كانت البيئة الاستثمارية في السعودية قبل الرؤية، واللي على ضوءها انتقل إلى دبي وبدأ أعماله هناك، وبعد الإصلاحات والتغييرات اللي صارت مؤخرا في القطاع رجع واستثمر في داخل السعودية. فهمنا إيش هو القطاع اللوجستي، وإيش يشمل، إيش هي الخدمات اللي موجودة فيه، إيش التشريعات المطلوبة لنجاحها، وإيش أهميته في أي يعني قطاع أعمال على مستوى العالم. بعدين تكلمنا على المحاور اللي كان هو عنده مقال في 2016 يتكلم على 6 محاور يجب تطويرها، مثل التخليص الجمركي، الموانئ، النقل، أسعار الأراضي اللي تخص القطاع اللوجستي جنب الموانئ وغيرها من النقاط، ومشينا عليها نقطة نقطة وشفنا إيش التطور اللي صار في هذه النقاط، بعضها فيه تطور وبعضها لسه ما فيه تطور. تكلمنا على الشركات الناشئة اللي تشتغل اليوم في القطاع اللوجستي، إيش الفرص اللي موجودة فيها، وين ممكن نقول لشباب العمال انتبهوا ترى هنا في فرص، حاولوا تستثمرونها. وبعد ذلك ختمنا الحوار بأننا عرجنا شوي على موضوع البطالة. ضيفنا عنده وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر ضيوف سابقين، فاستغلينا الفرصة بحيث أننا نطرح كل وجهات النظر ونستمع لأطروحته على موضوع البطالة، وليش هو يعتقد بأنها لن تحل بالممارسات اللي تتم اليوم من خلال وزارة الموارد البشرية والجهات المعنية بهذا الملف. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو عبد الله، شرفتنا ونورتنا.
أهلا وسهلا، حياك الله عمر وشكرا على الاستضافة.
الله يحييك أبو عبد الله. في موقف أو مشهد لأستاذ جامعي نتج عنه قرارين اتخذتهم أنت أيام الجامعة، وش هالمشهد وش هالقرارين؟
طيب، هي بداية في الجامعة أنا بديت أشتغل أعمال حرة في الجامعة،
كنت مرحلة جامعية،
وكنت في المرحلة الجامعية في جامعة الملك سعود، فكان الدخل بدأ يتحسن أو بدأ يصير فيه دخل حتى وصل إلى 12,000 ريال على سنة أولى ثانية في الجامعة.
ما شاء الله.
فاللي صار
مش اللي يجيب 12,000،
يعني كانت شبه مندوب مبيعات، كنت أطلع ما بين المحاضرات أروح للوزارات أو الجهات الحكومية أو الشركات وأخذ مطبوعاتهم أو متطلباتهم للمطبوعات وأشوف المطابع أقل الأسعار، فأجيب لهم أقل الأسعار وأخذ من المطابع نسبة 10% ومن الوزارة أو من الشركة 10%، فكنت أدخل حوالي 20% على كل فاتورة تقريبا. بديت كانت 2000 ريال 3000 ريال حتى وصلت 12,000 ريال
ما شاء الله.
فوقتها كان دكتور الجامعة كان راتب حوالي 12 إلى 14,000 ريال. اللي صار أني دخلت على دكتور في الإدارة الله يذكره بالخير، وأنا داخل عندك كان يتكلم بالتلفون يفاصل بنك يبغى سيارة بالتقسيط، السيارة يعني متواضعة وكان يبغى يشتريها بالتقسيط. فأتذكر أني وقفت برا عند الباب وأنا أفكر كيف ممكن دكتور يعني اشتغل على نفسه ودرس 9 سنوات في مكانة مرموقة اليوم قاعد يحاول يشتري سيارة بالتقسيط لأنه ما يقدر يشتريها كاش. فهنا صراحة يعني قررت أنه قرارين رئيسية واستمرت معي إلى وقتي هذا مع بعض التنازلات. طبعا القرار الأول كان أنه لا يمكن أني أعمل في وظيفة لا في القطاع الخاص ولا في القطاع الحكومي. القرار الثاني بما أنه ما عندي دخل ولا عندي رأس مال فسأعمل أي عمل تجاري يدخل فلوس، أهم شيء أنه يكون شرعي وقانوني.
على نفس هذا السياق أبو عبد الله، في كذا موجة لي أنا عارفك ما تقصد هذا الشيء بس مهم نعلق عليه، في موجة لتزهيد الناس بالوظيفة والتقليل منها، فتلاقي أحد يسميها عبودية، ولا تلاقي أحد يقول اترك وظيفتك وتعال استمتع بالمال، وقاعدين يزهدون الناس بطريقة أحيانا ما هي حتى أخلاقية لشخص مثلا الحمد لله مرتاح ومبسوط في وظيفته. فكيف أنت توازن بين اللي قاعد تقوله وبين هذه النظرة اللي متطرفة شوي قاعدين نسمعها في تويتر من أشخاص يزهدون الناس في الوظيفة؟
طيب أنا أعتقد أنه التجارة عموما هي حق مشروع للجميع، ولكنها لا ما تصلح للجميع، هذا واحد. اثنين، النجاح مهم للشخص على المستوى الشخصي في أي مجال كان، سواء في وظيفة حتى لو وظيفة سكرتير، أنا ما أتكلم عن وظائف مرموقة. النجاح وشو؟ النجاح أنك توصل لغايتك. هل غايتك أنك تكون مبسوط تطلع ثنتين، أو غايتك يكون عندك فلوس؟ على حسب غايتك ممكن تحققها وتكون ناجح. فأنا أعتقد نعم في مبالغات في بعض الحالات اللي شفتها أو من أصدقاء لي كان نجاحهم أكبر في الوظيفة أكبر من التجارة. ففي ناس أنا أعتقد ما ينفعون إلا كإداريين أقوياء. بعطيك يعني مثال بسيط، أحد الأصدقاء كان يعمل في البزنس 10 سنوات ما نجح، اليوم يعتبر من يمكن الأعلى دخولا في المملكة بعد ما حول إلى وظيفة، فما نجح في القطاع الخاص ولكن
الأعلى دخلا اليوم
والأعلى دخل نعم
كموظف
في القطاع الخاص، نعم يعمل كموظف في القطاع الخاص. فهي الحقيقة وش اللي يناسبك أنت كشخص، وش اللي أنت ترتاح له. أخوي مرة كان في القطاع الحكومي يحب يطلع فيستشيرني، قلت ما حد يقدر يفيدك إلا أنت، هل أنت تبغى تنتهي من الدوام الساعة 2 وتطلع، أو ودخل محدود، أو أنك تبغى تعب ودخل أكثر وحياة مختلفة؟ فأنت اللي تقرر، ما حد يقدر يقرر لك. فأنا نصيحتي أنه أنت اللي تقرر نفسك، أنت أبخص بنفسك وأنت اللي تقرر نفسك.
وبعد هال يعني الرحلة الجامعية اللي كنت تعمل فيها برضو كمندوب مبيعات وقاعد تحاول تزيد دخلك بشكلك الخاص، دخلت على محور حلقتنا اليوم اللي هي تجربتك في القطاع اللوجستي. أنا أتذكر أول مرة سمعت لك أبو عبد الله لما شاركت تجربتك كنت أصلا ما أدري وش هو قطاع لوجستي، فأنت من 2005 مستثمر في القطاع وربما أنك تطقطق في القطاع من قبلها، فودي أعرف وش قصة دخولك لهذا القطاع، وأعتقد بالتزامن معها شرحنا وش هو قطاع لوجستي.
طيب والله إذا أنت ما تعرفه أنا ما أعرفه، يعني في البداية أول ما بديت أنا ما أعرف القطاع اللوجستي، هذا واحد. وفي ناس تسأل أنه كيف أنك دخلت القطاع اللوجستي وكيف أنك بديت في دبي مو في المملكة. أنا طبعا من مواليد الرياض ومن النوع اللي أغلب أهل الرياض يطلع أسبوعين ويضيق صدري يبغى يرجع، فما كنت أتخيل أنه ممكن يوم أني أعمل لا في وظيفة ولا في بزنس خارج الرياض. والقطاع اللوجستي ما كنت أعرفه، لكن هي سبحان الله إذا الله كاتب لك الرزق يعني مثل ما يقولون حريمنا الكبار، أما يسوقه لك ولا يسوقك له. أنا الحقيقة كانت يعني توفيق من الله وكلها صدف سبحان الله، ولكن استغليتها، يعني فرص جت أمامي واستغليتها. البداية كانت كنت أزور شخص موظف حكومي وكان عنده واحد أمريكي يشتغل في جهة عندهم مشاريع بالمليارات.
هذا بعد تخرجك من الجامعة الحين نتكلم إحنا.
هو بعد ما تخرجت من الجامعة طبعا طلعت لأمريكا أخذت الماجستير، وهذه يمكن فيها درس جميل معليش لما جيت تخرجت من الجامعة كان دخلي وقتها 14-15 ألف، كنت أشتغل 3 أيام في الأسبوع كمان دون مبيعات، فتحت لي مطبعة لي حصة بسيطة فيها، ولكن كنت عند خالي مرة، وخالي دكتور في الجامعة ورئيس قسم، فقال لي خالد ليش ما تروح لأمريكا وتأخذ ماجستير تتعلم اللغة؟ قلت له أبو سعود أنا اليوم دخلي 14,000 أعلى من دخلك كدكتور، فكيف تبيني أضحي فيه وروح لل... فقال لي إذا دخلك 14,000 إذا رحت لأمريكا مو بعشان الماجستير، رح لأمريكا عشان تأخذ اللغة، بترجع بيكون دخلك 50,000 و60,000. نصيحة كانت مخاطرة بالنسبة لي، لكن فعلا هذه اللي فادتني. فنرجع لموضوعنا، كيف النصيحة هذه أثرت على مستقبلي تماما. فلما جلست مع الشخص هذا الأمريكي، تعرف الأمريكان فرندلي، فسواليف وين درست وين رحت وين جيت، فحبيت أستغل الفرصة زي العادة، فقلت لك كيف ممكن أني أدخل في عقودكم. قبلها طبعا ما عندي نشاط، أنا وقفت الأنشطة التجارية عشان السفر ورجعت، يعني أخليت بالعهد، توظفت لسبب، يعني كان خالي طلب مني أتوظف عند فترة لين ما أوقف على رجولي وبعدين عاد أطلع من الشركة. فسألت الأمريكي هذا فقلت له هل عندكم عقود ممكن أنه أدخل فيها؟ فقال وش تقدر تسوي؟ قلت كل شيء أو أي شيء. فقال هذا موقع، عندهم موقع كان في 2003 أذكره، زي اعتماد، تدخل
منهم دولي
اللي هم الجهة هذه ما زلت أعمل معها، فبموجب العقود ما أقدر أذكرها، ولكنها جهة عندها عقود مليارية. فقال لي أنه عندنا موقع تدخل
تبع دولة خارجية،
تبع
أمريكا،
أحد أمريكية، هي جهة أمريكية. فقال أنه تدخل وتقدم على المناقصات والله يحييك. وأنا طالع جيت بطلع واستاذن منه، قال لي can you do hazardous waste removal؟ أنا طبعا ما فهمت من كلامه إلا can you do removal. اللي في الوسط هذه ما فهمتها. أنا من الفرحة قلت yes I can. فقال لي are you sure؟ قلت yes I can. أنا شايل هم أني أنسى كلمة hazardous waste، لأني بطلع وبروح أبحث فيها أيام الدايل أب، وبروح أبحث فيها بشوف يعني وش هي الهازرد سويس. فقلت له يس اي كان، هذا ايميلي، ارسل لي المعلومات ومالك الا اللي يرضيك. فارسل لي المعلومات، بحث، لقيت انها اداره النفايات الصناعيه الخطره، مواد كيميائيه خطره صعب التعامل معها، لابد انك تاخذها وتتخلص منها بطريقه بيئيه. انا طبعا ما ادري وش المشهد، كماله المشهد او كماله المتطلبات، لكن ادري اني اروح اقدر اشيلها من الموقع الفلاني. هم عندهم تجربة سابقة كانت أنه بعض المقاولين كان يأخذها ويرميها وهذا يضر بالبيئة. أنا ما فكرت في هذا نهائيا، فاضطريت أنه طبعا قال وين؟ قال في الكويت. قلت وين؟ قال في الكويت. قلت يس ويكا. طبعا الكويت ما قد رحت لها ولا أشوفها إلا في المسلسلات، فعن طريق واحد من فيه من الكويت خلنا نروح نتعرف عليهم، رحنا أخذنا مستودع، سوينا أول delivery order على قولهم، شلنا تقريبا حوالي 20 شاحنة 30 شاحنة بعد الحصول على الموافقات من وزارة البيئة في الكويت، نقلناها إلى مستودع معتمد، الرجل انبسط على الشغل.
المهمة كانت تروح لموقعهم مصنعهم تأخذ النفايات السامة أو
الخطرة صحيح،
وتخزنها في المستودع.
يفترض أنك تتخلص منها لاحقا،
بس أنت ما تعرف شلون تخلص.
أنا ما أعرف شلون تخلص،
فقلت خزن لين حل.
أعرف أخذ بس ما أعرف شلون تخلص، دامك بتدفع لي ما عندي مشكلة، لكن كيف أتخلص ما أدري صراحة. بحث طبعا عرفت انه في محطات معالجه معينه للهذه، ولكنها مين موجوده في دول الخليج، موجوده في اوروبا. هنا تطلع دوامه ثانيه انك كيف تشحنها لاوروبا. فالمقصود ان نقلناها كلها، هم ارتاحوا لانه كان ممكن يكون عندهم كارثه بيئيه، كانت مخزنه في الشمس. الشركه الامريكيه اللي كانت مسؤوله عنها اعتذرت وقالت انا ما ابغى اشتغل في دول الخليج، واجهت صعوبه، ما كان في ايميلات وما كان في، فواجهت صعوبات فاطلعت. فنقلتها، الرجل انبسط طبعا، المستودع كان مرتب وشغل مرتب والنقل كان اون تايم يعني كانت سموث.
وش كان ترخيص شركتك ذاك الوقت؟
كان ترخيص يعني شركة مقاولات، عندي مؤسسة فردية، شركة مقاولات، لكن هم كانوا محتاجين يعني شوف. إذا
فما دققوا يعني؟
ما دققوا، إذا الله وفق يعني الرجل المناسب في المكان المناسب فما دققوا، أخذناها. ولكن كان في أوديتينج، يعني كان يطلع يشوف المستودع، يشوف الموظفين اللي جايين، كل هذا كان يسوي، وأنا كنت كلها سب كونتراكتينج، النقليات
مقاول باطن،
أي كلهم مقاولين من الباطن. فاللي صار أنه أعجب، فأرسل رسالة للمكتب الرئيسي عندهم في ألمانيا، أنا بديت أفضح لكن أرسل للمكتب الرئيسي في ألمانيا وقال كلمة جميلة، قال أنه خالد إذا وعد أوفى، فأنا أنصح أنكم تعطونه العقد في دول الخليج كلها. فأعطوني عقد دول الخليج كلها من ضمنها الإمارات. فرحت الجبل علي واستأجرت مستودع، ورحت العمان المسقط واستأجرت مستودع. بعدها جاء موضوع أنه كيف توديها، فاكتشفت أنه في طبعا اتفاقيات دولية للتعامل مع النفايات الصناعية الخطرة، والحمد لله قدمنا عليها وأخذناها، وبدينا نصدر لشركائنا في أوروبا، بنينا شراكات في أوروبا وبدينا نتخلص منها بطريقة بيئية سليمة الحمد لله، طبعا بموجب اتفاقيات اسمها بازل. اللي صار غيرنا نموذج العمل عشان أوفر لنا وأقل خطورة، بدال ما نجيبها للمستودع ونشحنها برا، نرسل الحاويات لمقر العميل ومقر العميل نعبيها له وبعدين نشحنها مباشرة على البحر.
فما عاد في مستودعات؟
ما عاد في مستودعات. فكان في مستودعي في دبي 600 متر. طبعا جبل علي كانت جميلة، كانوا يقولون يا خالد خذ 10,000 متر، سعر رخيص قيمة المستودع وابد بزنس. فقلت لا لا ما احتاج، أنا مبسوط. لما شفت المستودع صراحة وتعامل جبل علي، وهذه نقطة مهمة من ناحية سهولة الأعمال، يعني جبل علي كانوا يمكن هم من الأوائل من ناحية سهولة الأعمال، من الأوائل من ناحية أنه مركز لوجستي، وهذا بنرجع نتكلم عليه بعدين. فقلت تدري خلني أطقطق في وش أسوي وش أسوي، أنا عندي خبرة في نقل المواد الكيميائية، صرت خبير الآن يعني بعد يس أي كان صرت خبير، وبعد ما بحثت فعلا. فقلت أدام عندنا خبرة في التعامل مع النفايات الصناعية الخطرة، ليش ما نسوي خدمات لوجستية للمواد الكيميائية الخطرة؟ وقتها ما كان فيه إلا مستودع واحد في دبي. فبدينا جبل علي طبعا قالوا لنا أنه ما تقدر أنك تسوي الخدمة كاملة اللي هي 3BL إلا لازم تأخذ أرض. أخذنا أرض 10,000 متر بنيناها الحمد لله، بدينا نشتغل. ومن هنا في 2005 تقريبا بدأت رحلتي مع اللوجستيك للمواد الخطرة والغير خطرة، الخدمات اللي نقدمها طبعا 3PL اللي هو Third Party Logistics أو الطرف الثالث، خدمات كاملة لوجستية تحت سقف واحد، منها تخليص الجمركي، الشحن البحري، الجوي، التخزين، التوزيع وغيرها.
رائع جدا. في 2005 تأسست شركة تاد لخدمات لوجستية.
خدمات
خلينا نحط هنا كذا استراحة ولا وقفة بسيطة، وقل لنا إيش يعني خدمات لوجستية. طيب. اللي انت قلت اخر شيء كذا بشكل سريع بس انا ودي اركز عليها وافهم ايش يعني خدمات لوجستيه.
طيب الخدمات اللوجستيه هي فن اداره حركه البضائع من المصدر الى الاسواق او الى المستهلك النهائي، وتشمل هذه الخدمه او الاداره النقل البحري، الجوي، التخليص الجمركي، التوزيع، خدمات القيمة المضافة اللي هي الباكيجينج، درامينج وغيرها، وبما فيها طبعا الآن الميل الأخير. طبعا الخدمات اللوجستية أو القطاع اللوجستي مر بمراحل تطور. المرحلة الأولى،
بس أسف قبل ما ندخل مراحل التطور، أنت طيب قاعد تنقل نفايات، إيش دخل ليش هذا يعتبر قطاع لوجستي؟ طيب. من هو العميل النهائي؟ أنت تقول من المصدر إلى العميل النهائي، من هو العميل النهائي؟
طيب اللي صار هنا أنه فصلنا، سمينا الخدمات اللوجستية أو النفايات الخطرة سميناها بمؤسسة تاد للبيئة، فصارت شركة بيئية تقوم بإدارة النفايات الصناعية الخطرة. هي شبيهة بنفس اللوجستيك ولكنها خلنا نقول شيء مختص تقريبا، يحتاج خبراء بيئيين موجودين
من المصنع إلى محطات معالجة
من المنتج للنفايات الصناعية إلى اللي يتخلص منها أو محطات المعالجة. فهذا بزنس مختلف ودائما يخلطون الناس لما فصار عندنا تاد للبيئة مستودع فاضي، وقلت أنا عندي عقد واحد مع شركة واحدة أو جهة واحدة، بعد 4 سنوات انتهى العقد، العقد 4 سنوات، إذا انتهى العقد طيب أنا وش بسوي؟ وش أسوي بزنس؟ فقلت خليني استغل المستودع هذا وابدا في اللوجستيك، وهنا بدينا طبعا في اللوجستيك.
جميل. المراحل تقول المراحل طيب. اللي مر فيها
طيب المراحل اللي مر فيها القطاع اللوجستي او مراحل التطور هي الطرف الاول اللي هو الفيرست بي ال، بعدين الطرف الثاني، الطرف الثالث، الطرف الرابع اللي هو 3PL 4PL. الطرف الاول انه المصنع نفسه او المزارع هو اللي ياخذ بضاعته ويروح يوديها للمستهلك النهائي ويبيعها. الطرف الثاني أنه هو يستعين بطرف ثاني نقليات أساس أنه يأخذ البضاعة هذه ويوديها للمستهلك النهائي. الطرف الثالث لا، دمج مجموعة من الخدمات اللوجستية مع بعض بحيث أنه يأخذ مني البضاعة، يخزنها، يوزعها، يوديها للأسواق. فعمل لي الخدمات اللوجستية اللي يحتاجها كلها وخلاني أركز في شغلي. لذلك الآن الطريقة المثلى أنك ترفع من كفاءة القطاعات الاقتصادية أنك يكون عندك شركات لوجستية ذو كفاءة عالية تأخذ الشغل اللوجستي وتخلي الشركات أو القطاعات هذه تتفرغ للنشاطات الرئيسية اللي هم يسوونها.
وأتذكر أنت لك كلمة تقول 90% من أكبر الشركات الأمريكية أو اللي يسمونه الـ SP 500 تعتمد في عملها اعتماد رئيسي على الشركات اللوجستية 3PL. اشرح لنا قبل ما ندخل في واقع السعودية في القطاع، اشرح لنا وش قيمة القطاع اللوجستي في العالم، خصوصا أن الرؤية لما بدأت أو يعني ثالث ركائزها هو محور ربط القارات اللي أعتقد أنه القطاع اللوجستي، فوش قيمة هذا القطاع بالنسبة للعالم؟
طيب الخدمات اللوجستية طبعا هي البنك الدولي يسميها العمود الفقري للتجارة العالمية، المختصين يسمونها شرايين أي اقتصاد، يعني أي منتج تشوفه في البقالة في الصيدلية في سوق الخضار غيره الخدمات اللوجستية لها دور كبير، فهي تدعم القطاعات الاقتصادية كلها. في أمريكا الفورتشن 500 90% منهم اللي هي أكبر الشركات أكبر 500 شركة أمريكية 90% منهم يعملون outsourcing كامل للخدمات اللوجستية، يعملونها للشركات اللوجستية، لذلك عندهم قطاع لوجستي قوي، شركات قوية، وأيضا هم هذا ساعدهم في تقليل التكاليف ورفع كفاءة أعمالهم.
ولو نقول في أمريكا مثلا استكمال لهالنقطة، في أمريكا إيش هي أشهر وأكبر وأقوى الشركات في القطاع اللوجستي بس عشان نربط المشهد للمستمع والمشاهد؟
طيب ما نقدر نقول أنه في شركة واحدة تسوي كامل الخدمات اللوجستية، يعني عندك شركات متخصصة في النقل البحري MSC ميرسك من الشركات هذه، عندك شركات عالمية في الميل الأخير DHL فيديكس وإقليميا يمكن أراميكس UPS، في شركات مختصة مثلاً في خلنا نقول التخزين والتوزيع، فما في شركة واحدة نقول إنها مسيطرة على القطاع اللوجستي.
بس كل هالأمثلة هذه لشركات عملاقة في نفس القطاع.
إيه، هنا يجي دور 3PL اللي هو هذا تخصصنا. إحنا يعني خلينا نقول مدراء مدير مشروع أو مدير القطاع اللوجستي في أي قطاع. إحنا دورنا إنه نربط الشركات هذه كلها مع بعض ونقدمها على طبق واحد للعميل، بمعنى العميل اليوم في الدول هذه ما يحتاج أنه يتعامل مع شركة تخليص جمركي، شركة نقل، شركة زي ما هو متعامل معه في السعودية في السابق، بل شركة واحدة تقدم له الخدمات اللوجستية هذه كلها تحت سقف واحد، هو مرتاح، مجرد يرسل لك إيميل عندي 1000 حاوية دبر عمرك، أنت نهاية الشهر تعطيه الفاتورة.
في لك مقالة في 2016 تقول فيها أكبر المشكلات التي يعانيها القطاع اللوجستي في المملكة هي إجراءات التخليص الجمركي، متوسط عدد أيام تخليص الحاوية 9 أيام بينما في دبي 2، المشكلة الثانية عدم توافر قطار لنقل البضائع بين ميناء جدة وميناء الدمام والميناء الجاف في الرياض، المشكلة الثالثة تطوير الموانئ وسرعة التنزيل والتحميل للسفن وزيادة عمق المياه، المشكلة الرابعة عدم وجود مناطق حرة لإعادة التصدير، المشكلة الخامسة عدم توفر أراضي ومناطق لوجستية مخصصة جنب الموانئ، المشكلة السادسة النظام لا يسمح بإنشاء شركات خدمات لوجستية تقدم الخدمات اللوجستية كاملة للعميل. هذه كانت المشاكل 2016 في مقالتك 2016 اللي السنة أطلقت فيها الرؤية. حدثنا عن المشهد القطاع هذا قبل الرؤية وبعدها. طيب. يا رب أن هالمشاكل خف منها شيء.
والله اغلبها خف بس انا ما ادري وين جبت التغريده من
جاهزين لك في اشياء واجد الله يعينك
ما ادري وين لقيت التغريده
نوره او اللي اسمها صدقي فهد جاهز اشياء
الله يهديها بعذرهم اعلم طيب اللي صار انه احنا المملكه توقفت عند 2PL مو احنا قلنا الطرف الاول الطرف الثاني احنا توقفنا عند الطرف الثاني لمده يعني 40 سنة الماضيه ما تطورنا عن الطرف الثاني، الناس المتقدمين لوجستيا وصلوا طبعا 4PL والسبلاي تشين او سلاسل الامداد وغيرها. احنا وقفنا عند الطرف الثاني
اللي هو نذكر فيه اللي هو ايش؟
الطرف الثاني انك يعني أنه القطاع كله كاملة أو جميع القطاعات الاقتصادية إذا تحتاج خدمات لوجستية تضطر أنها تتعامل مع مخلص جمركي، ناقل، شاحن، تتعامل مع 4-5 جهات، وتضطر أنها يكون عندها مستودعات أو يكون عندها فريق ومعدات لمناولة البضائع هذه. فهذا كان المشهد، وكان فيه طبعا تكاليف إضافية وما زالت إلى اليوم يعني تكاليف إضافية كبيرة لا على الاقتصاد ولا على القطاعات. بمعنى أنت اليوم إذا بتسوي الطريقة هذه 2PL معناها إذا عندك 50,000 شركة تحتاج إلى 10 عمال كل شركة عشان المستودع حقها، تحتاج مستودع هذا بيضاف للمركز المالي حقها أو ميزانيتها، ففي تكاليف استثمارية وبتحتاج معدات، فهذا بيرفع تكاليفها التشغيلية وبيرفع عندها عدد العمالة اللي هي مين محتاجتها. الدول المتقدمة لا، هذه كلها مين موجودة عندهم. فشوف كم توفر أنت إذا طورت القطاع اللوجستي. معنى آخر، شركة لوجستية تقدر تخدم لها حوالي 500 مصنع، فبالتالي مستودع واحد 10 عمال وفروا عليك هنا تقريبا حوالي 1000 عامل أو 50 مليون قيمة المستودعات. فأنت بكذا ترفع كفاءة الشركات هذه أو القطاعات هذه، وبالتالي ترفع من كفاءة الاقتصاد بالكامل. فاللي صار عندنا في السعودية أنه كنا على الطرف الثاني موقفين عليه معاناة، كان سوق ملخبط، أغلبه مكاتب تسيطر عليه مكاتب، أنا كنت أسميها مكاتب تعقيب، جزء كبير منها يسيطر عليها التستر، فيه شركات جيدة ولكن الشركات الجيدة اللي موجودة ما كان مسموح لها أنها تقدم الخدمات اللوجستية، النظام يمنعها أنها تقدم الخدمات اللوجستية المتكاملة.
عجيب.
نعم.
أنت قصتك ما تسمح لك إلا تسوي شغلة واحدة بس.
صحيح.
يعني لازم تسوي 4 شركات عشان تسوي.
فتلقى بعضهم النقل باسمه مثلا، أو التخليص الجمركي باسم يعني، أو التخليص الجمركي باسمه والنقل باسم زوجته أو باسم ولده. أو
عجيب.
أي
ليش؟ وش التفسير؟
التفسير كان يقول في تضارب مصالح، بمعنى أنا إذا شركة لوجستية يفترض عندي كل الإمكانيات أني أخدم عميلي بما فيها الاستيراد، فأنا إذا بستورد لازم تصريح تجاري، فهو يقول لا، ما تصير أنت تستورد بضاعة
وتخلص.
إيه، هنا في شبهة. فكان يا جماعة العالم مسويها فالمقصد أنه اللي صار المشهد كان ملخبط، ما كان فيه قطاع قادر على أنه ينمو ويوظف، ما كانت في كيانات كبيرة تنمو وممكن أنها تخلق وظائف للسعوديين، فكان مسيطر عليه صراحة العمالة الأجنبية. بعد الرؤية أنا أعتقد، مو أعتقد، أنا أجزم أنه اللوجستيك أو الخدمات اللوجستية الحديثة هي ولادتها مع إعلان الرؤية، بمعنى أنه تمكن القطاع الخاص أنه يسوي الخدمات اللوجستية هذه، لأنه هدف المملكة اليوم أنك تصير مركز لوجستي عالمي. ما تقدر تصير مركز لوجستي عالمي بدون ما تمكن القطاع الاقتصادي أو الشركات أو القطاع اللوجستي أو الشركات اللوجستية.
وأنا أتذكر لما كنت بستضيف معالي الدكتور رميح اللي كان مسؤول عن هيئة النقل والآن هو نائب وزير النقل، شاورتك وقتها قلت لك بقابل محمد، وش في سؤال في بالك؟ قلت لي اسأله ليش حنا أيتام مالنا أبو؟ القطاع اللوجستي أنت كنت تصفه بأنه يتيم، ليش؟
طيب أول شيء أبو محمد الله يمسيه بالخير، معالي الدكتور رميح هو رئيسنا الآن في مجلس الشراكة اللوجستي، فأنت الحين يعني بيفصلني بعد الكلمة. فعلا هو كان أهم التحديات، أنا أعتقد كان في مشكلتين كبيرة في القطاع اللوجستي، خصوصا لما جيت وتوليت اللجنة الوطنية اللوجستية. يعني معالي الدكتور صراحة من القيادات اللي دعمنا كثير في القطاع اللوجستي. أول ما جينا شفنا وش المشكلة، كانت أول مشكلة أنه ما في قطاع خاص يمثل القطاع اللوجستي بشكل صحيح. فالحكومة لما جت في الرؤية قالت يا جماعة أنا ما لي في القطاع اللوجستي، أنا حكومة في الأخير، أحتاج قطاع خاص أتفاهم معه يكون الذراع الأيمن عشان نحقق هدف الرؤية في جعل المملكة مركز لوجستي. فكان أول تحدي أنه كيف نجمع شتات هالقطاع. يعني بس أرجع للنقطة أنه كان 2PL قبل وأنه القطاع مفكك، هذا أنعكس على الغرف التجارية. صار الغرف التجارية في لجنة فرعية تخليص جمركي، لجنة للنقل، لجنة للشحن البحري، فكان كل واحد في لجنة مختلفة. فإحنا أول ما جينا قلنا لابد أن ننظم أنفسنا كقطاع خاص يمثل القطاع اللوجستي. فسوينا لجنة لوجستية، وكانت أول لجنة تضم جميع الأنشطة اللوجستية تحت سقف واحد. الميل الأخير التخليص الجمركي، الشحن البحري، الشحن الجوي، الأدد فاليو سيرفيسز، فكلها جمعناها في لجنة واحدة، وتشرفت برئاستها الفترة هذه. بعدها قلنا وين المشكلة الثانية؟ وجدنا أنه المشكلة الثانية أنه القطاع يتيم ما لها أبو. يعني رحنا للمصلحة الأحصاء قلنا أضيفوا النشاط هذا اللي هو الآيزك أو نظام الأنشطة التجارية، نبغى نشاط لوجستي يكون موجود في السجلات التجارية. قالوا ما نقدر، روح المرجعكم.
فما لقينا، ما لكم تصنيف،
ما لنا تصنيف، ما في نشاط تجاري.
أنتم مو بأيتام، أنتم صرتوا غير معترف فيكم أصلا.
لا غير ما أنا ما بغيت أقول
هذيك لها لفظ أسوأ، بس خلنا على أيتام، خلنا على أيتام.
أنا ما بغيت أقولها لكن أنت قلتها. ما كان، تخيل، ما كان في نشاط تجاري
معترف فيه.
والأسوأ من هذا ما كان في تعريف وشو القطاع اللوجستي. يعني تيجي تقول قطاع اللوجستي، أتذكر أحد الجهات ولا أبغى أذكرها كلمونا قالوا عندنا تعليمات أنه ندعم القطاع، فالقطاع اللوجستي، فوش رأيك أنت كخبير أعطينا رأيك. قلت وش تعريف القطاع اللوجستي؟ قال ما أدري. قلت وش بتدعم فعلا؟ وش بتدعم؟ هل بتروح تدعم النقليات لحالها؟ هل تروح تدعم الويرها أو المستودعات لحالها؟ فكان في مشكلة، ما كان في تعريف، ما كان في مرجعية، كنا فعلا أيتام. كانت 19 جهة يعني لها دخل بالقطاع اللوجستي. فقلنا أفضل شيء وأول شيء من ناحية استراتيجية اتركوا عنا المشاكل التشغيلية، خلونا نتكلم عن المشاكل الاستراتيجية، أنه يكون عندنا مرجعية عشان نطور القطاع، حنا نشتغل حنا وياهم نطور القطاع. وهذا اللي صار الحقيقة. يعني جزاه الله خير معالي الدكتور رميح رميح ومعالي وزير النقل ومعالي الدكتور ماجد القصبي، كلهم صراحة كانوا يعني متفاهمين.
وش اللي صار؟ وش اللي اختلف؟
اللي صار بعد 6 شهور أصبح في أنشئت وكالة خدمات لوجستية.
حتى اسم الوزارة تغير؟
حتى اسم الوزارة تغير، وهذا يعني شيء بديهي صراحة. وأيضا أنه اعتم التعريف، أضيف التعريف نشاط لوجستي. والأجمل من هذا كله أيضا وضع اللي هو الرخصة اللوجستية الموحدة، اللي تأهل كشركة أنك تأخذ رخصة واحدة تأهلك أنك تقدم جميع الخدمات اللوجستية تحت سقف واحد.
اليوم موجودة هذه 3PL؟
اليوم نعم، الرخصة موجودة، أخذتها تقريبا حوالي 35 شركة، وكنا واحدة من الشركات اللي أخذتها، فهي موجودة اليوم الآن تحت التجارب والتفعيل، لكنها موجودة وأي شخص ممكن أنه يقدم عليها.
لو برجع للنقاط الستة اللي أنت تكلمت عنها، يعني هذا صراحة تطور كبير على مستوى مرجعية القطاع والجهة المشرفة عليه، بس خلنا نأخذهم واحدة واحدة. التخليص الجمركي وش اللي اختلف فيه؟ هل ما زلنا على 9 أيام؟
شوف، التخليص الجمركي مو بس كانت مشكلة 9 أيام. التخليص الجمركي إذا أنت تبغى تسوي ترخيص جمركي أو تخليص جمركي، من شروطه أنه يكون معك ثانوي. من شروطه انه لازم
يكون معك شهاده ثانويه.
اي
وش دخل هذا
شهاده؟ يعني اعتقد كان في شرطين، يا انك تكون اكس جمارك، يا انه يكون معك شهاده
حد ادنى ثانوي.
اظن الشرط الثاني كان انه انت يا صاحب الحلال تجي تاخذ عندنا دوره جمركيه كيف تدخل البيانات الجمركيه. فاول لقاء مع معالي رئيس الجمارك الله يذكره بالخير ابو عبد العزيز
الحقباني
انه يا جماعه يعني كلها اونلاين هذه تصير، ليش انا كصاحب شركه اجي اخذ دوره؟ ارسل موظف عندي ياخذ دوره. احنا البلد الوحيد او من الدول اللي فيدكس ودي اتش ال ما عندهم تخليص جمركي. يعني تخيل الشركات هذه ما يحق لها انها تسوي ترخيص جمركي، فبالتالي تعتمد على مكاتب هذه، قد تكون جيده المكاتب قد ما تكون جيده. فكانت هذه المشكلة. نجي للمشاكل الثانية، فكانت الحاوية تأخذ أظن 15 يوم، نزلوها إلى 9 أيام. في دبي كانت أظن 24 ساعة. التطور الكبير صراحة والجميل اللي صارت تخلص في ساعتين الآن.
ساعتين؟
في ساعتين نعم. بعد إذا أنت
أنت مجربها، أنت عشت هالتجربة؟
شخصيا ما عشتها، لأنه حنا يعني إلى الآن الخدمة هذه ما فعلناها في السعودية، احنا فعلنا الوير هاوسينج والديستريبيوشن، لكن الاخوان اللي معي اعضاء اللجنه كلهم جربينها، اذا قدمت اوراقك كامله فممكن انها تخلص في ساعتين الى ثلاث ساعات.
فهذا التخليص الجمركي وهذا التحول اللي صار فيه. أي. عدم توافر قطار لنقل بضائع، هذه واضحه انه ما صار قطار فيه،
شغالين عليها انا اعتقد، وفيه الربط والهادي، ولكنها مهم مثل اهميه الموانئ. الموانئ صار فيها تطور كبير.
وش صار في الموانئ؟ هذه النقطه الثالثه، تطوير الموانئ وسرعه التنزيل والتحميل وزياده عمق المياه.
اي والله شوف، الموانئ انا ما ودي اتكلم عليهم واحرق، لكن عندهم نجاحات كبيره. انا اعتقد، بس سمعت امس كلام لاحد المسؤولين جميل، انه رفعوا انا اعتقد من كميه الترانس شيبمنت او الشحنات الترانزيت من 18% او 16% الى 23%،
اللي هي المسافنه،
اللي هي المسافنه. ففي نجاحات كبيره صراحه، ما اعلم يعني، ما ودي اني احرق عليهم، قد تستضيف.
حاولنا والله ما وافقوا، بس لعل الله يسخر.
لا بهديهم
الله يعني، عسى ان شاء الله. انا اتذكر انا من الاشياء اللي نشرناها في برنامج وعد في رمضان الماضي، انه دكتور ماجد غصب يقول كان المسافر او ترانزيت البضائع ممنوع بالنظام، ممنوع انك انت تجيب بضاعه تنزلها في السعوديه ثم تعيد تصديرها لاماكن اخرى، بكل ما في ذلك من فوائد اقتصاديه، مستودعات، تزود بالوقود، كل هذه الاشياء كانت ضايعه لانه هذا كان ممنوع. الان اعتقد انه صار مسموح وبدات تشتغل اكثر من رحله.
صحيح.
للترانزيت.
صحيح.
موضوع النقطه الثالثه الرابعه هي موضوع مناطق حره لإعادة التصدير. ليش هذه مهمة؟
هذه مهمة أنك تجيب الشركات الأجنبية ويكون البلد كهب، بمعنى أنه يدخل بضاعته وما يحتاج أنه يدفع عليها جمارك فيخليها، وهذا اللي صاير مثلا في جبل علي. فتجد أنه جبل علي إذا ماني غلطان 60% من بضاعته تجي للسعودية. تخيل الإمارات هي الشريك الثالث أكبر شريك اقتصادي للمملكة، يعني بعد أمريكا والصين. السبب اللي هو ري اكسبورت او
اعاده التصدير،
فكلها تجي للمملكه. فحنا نقول حنا عندنا مينا على البحر الاحمر ومينا في الخليج العربي، فليش ما بضاعتنا تجي عندنا وحنا نخلصها؟ وحنا هنا طبعا بتصير الفائده، فائده خلق وظائف، فائده دخل غير نفطي، فائده تطوير القطاع اللوجستي وايضا تمكينه، فالبلد بيستفيد منها وبنكون حنا هب للريج.
وش تستفيد انت اذا ما فيها جمارك او ما فيها رسوم للدوله؟ وش الفائده من
الفائده انك بنيت مستودعات، الفائده انه الخدمات الجمركيه ما زال عندك خدمات ورسوم لازم تدفعها، النقل، الوظائف اللي بتكون في يعني جبل علي اعتقد في 4000 شركه. بتخيل انه 4000 او 10000 شركه، احنا نعتبر قاره، فتخيل انه كم عدد الشركات اللي ممكن تجي اذا عندك الفريزون. واعتقد انه يعملون عليها، واحتمال
طولوا طوله ولا لا؟
اعتقد انه في يعني من وصل ما تاخر، فاعتقد انه في اخبار ان شاء الله جميله قريبا، ان شاء الله عنها.
في برضه موضوع عدم توفر اراضي ومناطق لوجستيه مخصصه للشركات باسعار منطقيه في الموانئ. هل بده يخصصوا لكم اراضي؟
والله هذا ما عطشوش احنا. شوف، احنا القطاع اللوجستي، شوف هدف الرؤيه لا يمكن أن تصلها الحكومة الوحدة. هدف الرؤية في جعل المملكة مركز لوجستي عالمي، لا يمكن أن تصل المملكة أو الحكومة الحالة، ولا يمكن أن يصل القطاع الخاص الحالة، فلا بد أنهم يروحون سواء، عشان لأنه من ضمن مؤشرات الخدمات اللوجستية أو مؤشر البنك الدولي للخدمات اللوجستية موثوقية القطاع الخاص عندك في القطاع اللوجستي، فلا بد أنهم يروحون سواء في هالسباق للوصول للهدف. إذا أنك بتوصل، لا بد أنك تطور القطاع اللوجستي أو الشركات اللوجستية، وليس فقط القطاع اللوجستي. القطاع اللوجستي تطوره أنك طبعا بالأنظمة والتشريعات، والآن يعني اشتغلوا عليها ما شاء الله وتحسنت، ولكن نفس القطاع، أنت قطاع، أتكلم عن شركات لهم 40 سنة وهم يقدمون خدمات 2PL، إذا بتفتح الحبل على الغارب وبتجيهم شركات 3PL وال4PL وعندها خبرة أكبر وميزانيات أكبر ودعم أكبر، فقد تضر بالشركات هذه. فلا بد أنك تمكن الشركات هذه وتطورها بحيث أنها تكون كفاءتها عالية وتخدم، توصل لهدف الرؤية في جعل المملكة مركز لوجستي. من ضمن أهم الممكنات خصوصا لخدمات 3PL والآدد باري اللي هي الأراضي اللوجستي. ليش حنا نقول بأسعار منطقية؟ لأنه القطاع عموما كبنشمارك، إيش معنى بنشمارك؟
يعني مقارنة معيارية أو
أي كمعيار عالمي، الهامش الربح فيه قليل، يعني نتكلم عن 10-12%، وأيضا هو اللي يرفع ويقلل التكاليف على جميع القطاعات، فلا بد تكون تكاليفه قليلة لأنه عشان يربح وفي الأخير يخدمك. فمهم جدا صراحة أنه مو بس الهدف الاقتصادي، أو إحنا نقولهم دائما لما نيجي مع الجهات الحكومية اللي عندها أراضي ويقول لا أبغى أرفع السعر، نقول يا جماعة في أرباح غير مباشرة على الاقتصاد أكثر من 5 مليون ولا 10 مليون اللي أنت تطمح لها في زيادة الأسعار. يعني جبل علي، وش اللي خلاني أبدأ عنده؟ اللي خلاني أبدأ أنه الأرض كانت ولا شيء.
جبل علي تذكر 10,000 بكم كانت؟ 10,000 متر مربع.
كان المستودع، أنا أخذت مستودع 600 متر كان قيمته 120,000، الأرض 10,000 متر كانت قيمتها 120,000، فكان الوضع مغري جدا. يعني عندك أرض ب 120,000 وعندك مينة كان
120,000 درهم في السنة،
120,000 درهم في السنة، وعندك مينة كان قاعد يجيب لك 6 مليون حاوية وكان ينمو بنسبة يمكن 15 أو 20.
يعني المتر ب 12 ريال.
نعم صحيح،
المتر ب 12 ريال.
نعم المتر ب 12 ريال، 12 درهم،
12 درهم.
طيب فكان عندك 6 أكسس ل 6 مليون حاوية قطع الشارع، فعندك سوق ضخم، فكان يعني جدا مغري. أضف إلى ذلك إلى سهولة الأعمال، فسهولة الأعمال، رخص أسعار الأراضي، هذا أول شيء بيطور هذا القطاع وبيشجع حتى المنشآت الصغيرة. أنا ما أعرف اللوجستيك، وش اللي شجعني؟ السعر هذا والخدمات الإضافية اللي أعطوني إياها، فقالوا اللي تبيه موجود. فطبعا رفعوا الأسعار بعدين، لكن متى ارتفعت الأسعار؟ لما وصلت المينا في جبل علي 14 مليون رفعوا الأسعار إلى 25-30-35-60 يمكن إذا أنت على شارع الشيخ زايد ولوحة كل. فإحنا نقول اليوم للجماعة يعني سددوا وقاربوا، نبغى أراضي لوجستية، هم شغالين على كذا منطقة، السعر فعلا يعني موضوع ساخن، وإحنا وياهم يعني
سمعت عن منطقة الخمرة أو هذه تعتبر منطقة لوجستية؟
إذا أنت صرحتها منطقة لوجستية بتصير منطقة لوجستية لأنها قريبة من المينا.
بدأت هي ولا ما بدأت؟
ما بدأت.
فيها أراضي؟ يعني هم أراضي للقطاع الخاص ولا لا؟
شوف الموانئ وهيئة المدن والجبال عندهم يعني أراضي كبيرة، عندهم مساحات كبيرة وقريبة من الموانئ.
بس الحين ما بدأ فيها شيء.
ما بدأ فيها شيء، لكن في مشكلة ثانية، بعضهم يقول لك يعني رح خذ في مناطق يعني بي. ما تقدر إذا أنت شركة لوجستية لازم تكون عند الموانئ وقريب من الموانئ. الجبيل الآن عندهم تجربة جميلة.
في شيء اليوم جنب الموانئ بس إنه سعره غالي ولا حتى ما فيه؟
لا لا في.
كم سعر المتر عشان قارن؟
والله شوف كأراضي حاليا يعني أقرب شيء ممكن أقول لك وقليلة، سعر المتر يكون 40-50 ريال كأرض.
أي.
كمستودع يوصل 120-150.
120 ريال.
120 كمستودع
مقارنة 12 ريال هناك.
لا 40 مقارنة ب 12.
40 ريال مقارنة ب 12.
أي بس تتكلم هناك عن موضوع مختلف، سوق مختلف، يعني المينا جنبك
يعني أراضي أرخص وسوق أكبر.
أي تقريبا. أي إذا نتكلم عن القطاع اللوجستي أو في المينا، نعم السوق كان أكبر.
فيها يعني اليوم حراك في ريادة الأعمال جدا إيجابي قاعدين نعيشه في السعودية، ولأنه مسمى القطاع اللوجستي جديد علينا، فيمكن نقرب القطاع للناس لما نضرب أمثلة لشركات ناشئة تصنف ضمن هذا القطاع. وش في شركات اليوم ريادة أعمال تعتبر قطاع لوجستي؟
شوف القطاع اللوجستي طبعا كثير يجيني من شباب الأعمال يقول أنا أبغى خدمات اللوجستية. طيب وش تبغى تبدأ فيها؟ ما أدري أبغى خدمات لوجستية. فأقول له أنت غير جاهز، سو واجبك وبعدين تعال اسأل. يعني ممكن أنك تصير شركة شحن فقط، ممكن أنك تصير ميل أخير لتوصيل الشحنات، ممكن أنك تصير تخليص جمركي. طبعا في نقاش حول أنك إذا أنت ناقل فقط ولا توصيل ميل أخير، هل أنت لوجستي ولا لا؟ يعني ألمانيا هم المركز الأول في مؤشر الخدمات اللوجستية، وسألناهم من تعطون اللقب هذا؟ اللي هو لوجستيك أو خدمات لوجستية، قالوا نعطيه للي عنده أكثر من خدمة لوجستية. يعني إذا ناقل ما نعطيه إلا ناقل.
وش سمى؟
إذا سمى ناقل.
ناقل.
أي شركة عمر للنقل.
أي.
ما سميك شركة عمر اللوجستية.
لازم تسوي خدمتين فأكثر.
لازم تسوي خدمتين فأكثر، وهذا نرجع لتعريف القطاع اللوجستي أيضا، هو انتجريشن أو الدمج ما بين الخدمات هذه، وليس فقط أنك تسوي خدمة واحدة. هو فن إدارة.
يعني مثلا شركة زي سلاسة هذه تعتبر خدمات لوجستية؟
فولفيلمنت سنتر، وأعتقد عندهم توصيل. فإذا عندك أكثر من خدمة، نعم هم فولفيلمنت سنتر وأعتقد عندهم توصيل. فعندك سلاسة أحد الأمثلة الجميلة، مثل ما قلت المشاريع اللوجستية الناجحة. أيضا في شركات كثيرة صراحة، توصيل الميل الأخير الآن كثيرة ما يحضرني أسمائهم، لكن في أسماء كثيرة.
جاهز يعتبر شركة لوجستية؟
والله خاف يزعلون علي. طبعا هو ينقل بضاعة، ينقل بضاعة، لكن ما في دمج أو انتجريشن، يعني ما تقول تخزين. إذا بناخذ بالمصطلح الألماني هو شركة غير لوجستية.
غير لوجستية.
هو شركة توصيل أطعمة.
المفهوم الجديد اليوم حق الدارك ستور أو المتاجر ما أدري يسمونها، لها ترجمة عربية، اللي هي يعني المتاجر أو
تاجر الظل يمكن،
أي يعني هذا اللي تكون فقط تخدم بالطلبات، ما فيها بيع مباشر، زي الكلاود كيتشن أو المطابخ السحابية. هذه عبارة عن مستودع ويوصل البضاعة للأشخاص المستفيدين أو المستخدم النهائي. هل تعتبر خدمات لوجستية؟
هي تعتبر، بس الخدمات اللوجستية في الغالب الناس، منظور الناس لها والقطاع لها، إنها البضائع اللي تجي بالبحر، بضائع كمية كبيرة، وليست
الميل الأخير.
يعني إنك وصل لبن، وصل يعني الميل الأخير قد يندرج. الميل الأخير إذا أتكلم عن الشحنات أو توصيل الطرود، هذا طبعا قد يندرج تحت هذه. نعم المسمى واسع، يعني ما فيها حتى جاهز ممكن يطلق عليها، أنا ما أبغى يعني
أضيق واسع.
تعريفي
أبو عبد الله، أنت ما شاء الله على مدى فترة طويلة تابعك في تويتر، دائما كان عندك حرص على طرح فرص. هذه فرصة، فكروا في كذا، فكروا في كذا. لو أخذنا قطاع اللوجستي اليوم وفي أحد يسمعنا عنده الحماس والرغبة أنه يبدأ نشاط، هو حيسوي الهومورك وهو مسؤول عن أنه يبحث ويطلع ويجيب الاستثمار ويسوي دراسة، هذه مسؤوليته. بس كان منطقة تقول يا جماعة الخير انتبهوا، ترى هنا في رزق، هنا في هوامش ربح حلوة ولا حد قاعد يشتغل فيها. وش المنطقة اللي لسه لم تخدم وفيها فرص حلوة ضمن القطاع اللوجستي؟
شوف القطاع اللوجستي مثل ما قلت لك، أنا أعتقد في السعودية قطاع بكر، ما زلنا إلى اليوم رغم التطورات اللي قلناها، ما زلنا إلى اليوم في بدايتنا، في بداية الرحلة اللوجستية. أنا أقول دائما أنه أول شيء لازم نفتح عيون الناس أنه في عندهم خيارات، سواء الوظيفة، نرجع الموضوع الوظيفة أو التجارة. نجي إذا قرروا أنه بحيث أنه هو يختار، مو بنت اللي تختار له، مو بنت اللي توجه تقول لا رح الوظيفة أو رح هذا خيارك، نفس الموضوع اللي تكلمنا فيه. الشيء الثاني بالنسبة لللوجستيك، أيضا أنا دائما أقول في المشاريع، إما أصنع شيء جديد أو طور شيء قائم، فلا بد أنك تختار. عندك الشحن البحري طبعا قد يكون من الصعب، عندك وكيل شحن بالعمولة، عندك توصيل الميل الأخير، عندك الـ 3PL تكون منافس لنا، عندك هذه أيضا فيها سوق كبير، عندك النقل، النقليات الآن خصوصا مع الجهود على القضاء على التستر أيضا في ديماند عالي أو في طلب عالي عليها، فكلها فيها خير صراحة. لكن دائما الأرباح في أنك تسوي شيء مميز. بمعنى أنا لما جيت في دبي وسوينا المواد الكيميائية، خدمات لوجستية المواد الكيميائية، ما كان فيه إلا شركة واحدة، ولكن عشان أصدقهم القول عشان ما يروحون يسوون زيي، أنه اليوم اللي افتتحنا فيه احترقت بالكامل، يعني أبد اليوم اللي افتتحنا فيه احترقت بالكامل، فحتى هم جو ونصحونا
صدفة قالوا، ولا أنت مرسل أحد بعد؟
والله ابن الحق كلموني قالوا ارجع. أنا والله أتذكرها إلى الآن، والله إلى الآن أتذكرها، انه فاتح الشباك الصباح قايم بروح الجبل علي عشان الافتتاح، واشوف دخان اسود مخيف طالع من جبل علي.
يا ساتر.
اي ما زال موجود في الاخبار، اعتقد انه كان على 2005 2006، فشيء مخيف. هل اروح ولا ما اروح؟ شو القصه؟ اسال يا جماعه وش القصه؟ قالوا الشركه الفلانيه وهي الشركه الوحيده احترقت. مشكله المواد الكيميائيه
خطوره عاليه،
خطوره عاليه، ومشكلتها وين؟ إنها لا ترى، بمعنى ممكن تحط مادتين يتفاعلون مع بعض، هذه تتبخر وهذه تستقبل البخار اللي جاء ويصير انفجار، فلها اشتراطات معينة وغيرها. ولكن أرجع الموضوع، لما دخلنا القطاع هذا كنا إحنا الوحيدين، حتى جبل علي لما يجون يعطون برزنتيشن أنه يذكرون تات، جلسنا فترة إحنا الشركة الوحيدة. الموضوع مخيف صراحة، يعني أصبحت كل ما قالوا فترة الصيف في حريق في جبل علي أقوم من أعلى
أصحاب. هذا حنا.
فالمقصد أنه تميز، ادخل في نشاط ما في ناس كثيرين، يحتاج اليوم الناس كلها معها فلوس، واللي ما معها فلوس عنده أكسس أنه يجيب مستثمرين، خصوصا مع هبة الاستثمار الجريء. فالفلوس مهم، مشكلة المشكلة أنك تختار فعلا قطاع، يا أنك تطوره يا أنك تختار قطاع ما حد دخل فيه. أخيرا يمكن عندي مشروع جديد، وهو يمكن اللي أنا مؤمن فيه، ما ودي أخليهم ينافسوني، ولكن التقنية في القطاع اللوجستي، كيف تستخدم التقنية في القطاع اللوجستي. هذا أنا أعتقد أنه شيء مهم إذا بتتميز في شيء في
إدارة أساطيل، إدارة مخزون، الأشياء هذه تقصد؟
إحنا اللي سويناه الآن إدارة الميل الأخير، يعني شفت صديق سوي لوكيشن اللي كل شوي مكلم، حلينا المشكلة هذه تماما. مشكلة العنونة أيضا حليناها، المشكلة أنه يعطيك نافذة يقول لك أنا بجيك من 8 الصبح إلى 5 في الليل، أيضا حليناها. هذه كلها أنت تستطيع بتقنيات أو بحلول.
حليتوها أنتم؟
حنا حليناها. وش التطبيق
حقكم؟
تطبيق اسمه مابت.
مابت
هو نازل من أسبوعين وبعدين الآن جربناه. هذا يرفع تقريبا من كفاءة التوصيل حوالي 20% ويوفر على القطاع صراحة، لا من ناحية بيئية ولا من ناحية التكاليف. ويكفيك أنه الآن وياك في مقابلة الآن بيدق 5 مست كول، صديق سوي لوكيش عطيني الموقع هذا. فأنا أعتقد أنه نصيحتي للشباب، القطاع كله سواء اللوجستي أو غيرها، يا أنك أخلق شيء جديد أو أدخل شيء فيه مميز، أو أنك طور شيء قائم وسوى بطريقة مختلفة.
في برنامج ندلب، برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، عندهم كثير من مبادرات ما حد أخلك فيها، لأنه عندنا حلقة سابقة مع المدير البرنامج. بس من المبادرات الملفتة بالنسبة لي تحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية، التواصل مع القطاع الخاص داخليا وخارجيا، تطوير رأس المال البشري في مجال خدمات اللوجستية. في هذه الثلاث محاور، محور التشريعات، محور التواصل مع القطاع الخاص، محور رأس المال البشري، وش الشيء اللي تحس أنهم بدعوا فيه؟ وش الشيء اللي تحس أنه لسه نتمنى 1 2 3؟
أنا أعتقد أنه والله في أشياء كثيرة يعني أنجزوها، من أهمها بالنسبة للكوادر البشرية إنشاء الأكاديمية اللوجستية. هذه طبعا
بدت
نعم، وخرجت أول دفعة أظن أو ثاني دفعة، وعليها طلب كبير، يقودها معالي الدكتور رميح الرميح، يعني بما أنك ذكرت اسمه، وهو صراحة من الناس اللي كانوا ساهموا في تأسيسها، وكانت نتاج للتعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ومن ضمن طبعا مهام ندلب. فهذا أول شيء، وأنا أعتقد أنه أهم شيء، لأنه فعلا القطاع اللوجستي كان يحتاج كوادر بشرية سعودية، والآن هذه تخدم. بالنسبة للدعم، يمكن عندهم دعم المشاريع الصغيرة في برنامج 1000 ميل، أعتقد أنه توهم بادينا عساس يدعمون المشاريع اللوجستية والصناعية الصغيرة، فهذا مهم. المناطق اللوجستية هي اللي ما زالت متأخرة صراحة، ما زالت متأخرة، وأنا أعتقد هي قلب القطاع اللوجستي. لا تستطيع أنك،
هي المنصة اللي بتصير فيها كل هالتفاعل وكل هالحراك،
هي هالمنصة، لكن المنصات موجودة، لكن كم سعرها؟ هنا هو المحكب، كم أنت تسعرها بحيث أنها تصير أسعار منطقية تشجع القطاع الخاص، ولا تعطيها أي أحد. إحنا ما نقول عطها يعني على قولهم غدا مجاني، إحنا نقول ما دام إذا في قيمة مضافة من هذه الشركة أو هذا القطاع للاقتصاد، فمن الأفضل إنك تعطيهم بأسعار رخيصة. يعني بعطيك مثال، كان في قبل فترة مع التضخم شكاوي على ارتفاع الأسعار، جزء كبير من ارتفاع الأسعار هو ارتفاع الخدمات اللوجستية، لا في الميل الأخير، لا في الميل الأول، ولا في الميل الأوسط، ولا في الميل الأخير. البنك الدولي أيضا للتقرير، وهذا عن أهمية القطاع اللوجستي، مثل ما قلنا أنه عمود الفقري للتجارة العالمية، يقول لك كل ما يعني لا تستطيع أنك تنافس عالميا أو حتى إقليميا وأنت ما عندك خدمات لوجستية متطورة. فالخدمات اللوجستية المتطورة هذه بتخليك منافس لا من ناحية الصناعة لا من ناحية الخدمات لا من ناحية حتى السياحة. فهي صراحة هي فعلا العمود الفقري للاقتصاديات الدول.
وفي التشريعات وش التشريع اللي تنتظره؟
اللي كنا ننتظره انه رفع المنع عن شو اسمه مثل ما
قلت وصار وهذا صار
وصار الان. وبالعكس الان انا اعتقد انه اللي بيصير المناطق اللوجستية يمكن والمناطق الفري زون اول ما تجي هذه انا اعتقد القطاع الخاص ما عاد له حجة. يمكن انا لو دور الحكومي بس شوي احنا طبعا في سواء في غرفة الرياض او في اللجنة الوطنية اللوجستية احنا نقول مو بدورنا فقط انه نحاول نستفيد من الفرص ونمثل القطاع ونزيل التحديات، لكن لابد نطور انفسنا احنا كشركات لوجستية وكقطاع لوجستي عشان يتواكب مع الحكومة. الحكومة اليوم يعني ما شاء الله عليها صارت اسرع من القطاع اللوجستي ولا احنا قادرين نواكبه. فلا بد احنا كقطاع خاص انه فعلا نشتغل على انفسنا ونطور من انفسنا عشان انه نواكب التطور الكبير.
ومتى نشوف تاد في السعوديه؟ يعني عقب كل موجودين انتم متى جيتوا؟
احنا جينا عوده على شو اسمه عوده على انه كيف سهوله الاعمال والاسعار الرخيصه تجذب المستثمرين سواء محليين او دوليين. احنا قابلنا مدن اظن في 2015 فقالوا دو مدن وش تبون؟ احنا نبغاكم زي اللي سويته في جبل علي سوونا عندنا. والله حق يعني مدن من الجهات الحكومية الرائعة يعني قدموا لنا خدمات مثل جبل علي أو حتى أفضل. يعني الأرض كانوا عطوناها ضم 18 أغلى شوي بس نمشيها لهم يعني مش ب 18 ريال المتر. التصاريح البلدية الدفاع المدني كلها عن طريق مدن، يعني ما يحتاج انك تروح وتصير المشاكل اللي تصير. فسهلوا لنا العمل تماما. فشوف كيف سهوله العمل يدعوك انك تستثمر. استثمرنا هنا في الدمام الثانيه كلفنا يمكن حوالي 15 مليون. ما زال الرقم صغير ولا كبير ما زال استثمار جاء. فتخيل انك الموديل هذا انك تكرره على سكيل اكبر، تتطلب انك تعطي اراضي اكبر باسعار مره اخرى منطقيه، بعدها بتجيك الشركات سواء سعودية أو فإحنا بدينا 2016 والحمد لله مبسوطين. الآن بنوقع مع الجبيل، الجبيل عندهم منطقة لوجستية إن شاء الله على أمل على وشك أن ننهي. بعدها بيكون في التوسع إن شاء الله في الرياض وفي جدة بحول الله.
الله يبارك لكم. نعم. بما أن جبنا طاري موضوع رأس مال البشري، أنا خليني أختم هالحوار الممتع بموضوع ما له دخل بالقطاع اللوجستي حكرني. نعم. عليه يعني هو يخص كل قطاعات اقتصادية، موضوع أنت مهتم فيه ومن زمان تكتب عنه ولك أطروحة يعني تستحق أن نعرضها، خصوصا أنه في حلقات سابقة عرضنا أكثر من أطروحة تخص مشكلة البطالة والتعامل معها. أنا بقتبس من أحد مقالاتك اللي كتبتها في 2016 عن السعودة. كتبت قبل 15 سنة قيل لنا يجب سعودة الليموزين، ثم فشلت المحاولة، ثم سعودت سوق الذهب وفشلت المحاولة، ثم سعودت سوق الخضار وفشلت المحاولة، ثم قيل لنا أن المشكلة في أن الرواتب قليلة فارتفع راتب موظف المطعم السعودي من 2000 إلى 6000 أي بنسبة 300% وفشلنا فيها أيضا. ثم قيل لنا سنقلل من ساعة العمل وستفشل المحاولة، ثم قيل لنا سنرفع تكلفة العامل الأجنبي ليكون السعودي مرغوبا وأيضا فشلنا، ثم أوقفنا الاستقدام فانشل البلد، ثم فرضنا نسب سعودة على القطاع الخاص فزادت السعودة الوهمية ودفعت الحكومة نصف راتب الموظف السعودي، ومع هذه السعودة الوهمية كانت هي سيدة الموقف، وقدمت الحكومة مكافآت مالية للشاب السعودي الذي يكمل عملا في شركة لمدة عام وأيضا لم ننجح، ودفعت الحكومة تكلفة تدريب الشباب فأصبحت بعض مراكز التدريب تتقاسم الدعم مع المتدرب وهو نائم في بيته. كل هذه الحلول لم تنجح، وين المشكلة؟
أول شيء الله يسامحك. ما شافهم يسرقون شافهم تحسبون. طيب أنا بعطيك وجهة نظر، بحاول أني أنا حسني محايد لسبب انه يعني انا جالس اشوف الصوره من خارج المملكه ومن داخلها، لي تجربه محليه ولي تجربه عالميه. مشكله البطاله مشكله مهمه وحلها مهم للجميع، مهم للمجتمع، للاقتصاد، لنا كقطاع خاص، وأيضا للعاطلين عن العمل هم الأهم بما أنهم مقبلين على يعني حياتهم. في وجهة نظري أن وزارة العمل عملت عمل جبار رغم هالمقال، وأنا من 2011 أنتقدهم، وأي قرار يطلعونه أقول بيفشل، ولكن أنا أعتقد أن وزارة العمل عملت عمل جبار خلال أكثر من 20 سنة، لا من ناحية برامج التدريب ولا التطوير ولا سياسات العمل ولا الخدمات الإلكترونية، ولا أعتقد أنه في وزارة أو حكومة في العالم عملت للبطالة مثل اللي عملت وزارة العمل السعودية لحل مشكلة البطالة، ونجح ونجاح كبير صراحة يذكر، يعني يذكر في يشكر في الخدمات التقنية وخدمة العميل. هذه كانوا من السباقين في الوزارات فيها، إذا تتذكر يعني كنا نرسل المعقب بعد صلاة الفجر عشان يأخذ رقم، الساعة 11 يجيه الدور، 11 وثلاث دقائق يقول له الموظف أوراقك ناسب، تعال بكرة، أسبوع عشان تخلص معاملة واحدة، اليوم في 3 دقائق وانت واقف عند إشارة تخلص معاملاتك. أيضا نجحوا في شيء مهم جدا اللي هو زادوا أعداد السعوديين في القطاع الخاص ورواتبهم إلى أرقام قياسية مقارنة بالسنوات الماضية. هذه فعلا نجاحات كبيرة، وفي نجاحات أخرى أنا مو يعني المجالنا نذكرها، ولكن يا عمر السؤال الأهم، هل نجحت وزارة العمل رغم ما بذل أو ما أنفق من أموال ورغم ما بذل من جهود في حل مشكلة البطالة؟ اليوم بناء على رأي وزارة العمل أو أرقامهم وأرقام الإحصاء، الوزارة لم تنجح، ما زالت البطالة 12% طبعا إلى 2018، وبدأت تنزل الآن الحمد لله.
آخر رقم 10%.
أي
طيب قاعدة تنزل الآن.
طيب خليني بقول لك السؤال الأهم قبل النزول هذا، السؤال الأهم وين الخلل؟ 20 سنة صرفت مليارات وما انحلت البطالة، وين الخلل؟ هل إحنا ماشيين في الطريق الصحيح ولا لا؟ طيب هل في تجارب عالمية فعلا حلت البطالة وفي كم؟ لا نتكلم عن سنغافورة وماليزيا قبل 20-30 سنة، خلينا نتكلم عن وقتنا. في التجربة الألمانية تجربة جميلة وشبيهة فيها نفس الروح، نجحت ألمانيا 2002-2003-2004، كانت ألمانيا من أسوأ دول أوروبا في البطالة، كانت البطالة المعلنة طبعا في تقارير تقول 14% وتقارير 11%، والسبب أنه كانت تتراوح ما بين 9% إلى 16% على حسب أنت في الجهة الشرقية أو الجهة الغربية من ألمانيا. وكان النمو الاقتصادي سيء جدا، أسوأ شيء في أوروبا كان 1.6. اللي صار أنه ألمانيا حلتها في 8 سنوات، يعني في 2012 أظن أو 13 أصبحت بطالتهم 4%. فعندنا مثال جيد. أنا طبعا ضد أنك تروح تأخذ المثال هذا وتطبقه في السعودية، لأن كل بطالة مختلفة في كل بلد مختلفة، لكن إحنا نقول الآن السؤال، نرجع لسؤالنا، ليش 20 سنة ما قدرنا نحل البطالة رغم المجهود الكبير اللي موجود؟ السؤال هذا أنا أعتقد أنه جوابه لا يقدر بثمن. وجهة نظري أنا اللي دائما أختلف أنا وجهة نظر رسمية خلينا نقول متبنين وزارة العمل وكثير من الاقتصاديين، أنه وزارة العمل وقعت في خطأين استراتيجيين من 20 سنة، واستمرت فيها الخطأين إلى قبل كم سنة، أنا بعد 2018 ما تابعتهم، ولكن أيضا ممكن نتكلم فيها. الخطأ الاستراتيجي الأول أنه تشخيص البطالة أو أسباب البطالة قبل 20 سنة لم يكن دقيق، كان بنسبة 80% غير دقيق و20% يمكن صحيح، فبالتالي أي قرارات تبنى عليه تكون نتائجها 20% تنجح و80% تفشل، لكن هل 20% النجاح ما يكفي أنه يحل مشكلة البطالة؟ طيب وش اللي يصير في على مدار 20 سنة؟ كل إدارة جديدة تجي لوزارة العمل تعتبر التشخيص هذا هو قرآن منزل ولا تلمسه، وش تسوي؟ تغير في القرارات. طيب أنت إذا مدخلاتك غلط مخرجاتك لابد أنها تكون غلط، فبالتالي أصبحت القرارات يعاد تدويرها. يعني سمعنا عن من 20 سنة سعودت القطاع الفلاني، سعودت اللوموزين، سعودت سوق الخضار، فاستمرت لأنه أنت التشخيص محدود، وله صحيح، فقرارات قاعدة يعاد تدويرها.
وش تشخيص وزارة العمل البطالة؟
تشخيص وزارة العمل البطالة أنت سمعته يعني من أكثر من واحد، هم يقول لك العمالة هم سبب المشكلة، العمالة الرخيصة هي سبب المشكلة، عندنا سوق عمل عشوائي أو زي ما يذكرونه، مخرجات التعليم وغيرها. فالتشخيص هذا بحد ذاته مو بصحيح.
وش التشخيص الصحيح؟
خليني أقول لك الخطأ الاستراتيجي الثاني.
سام.
خطأ الاستراتيجي الثاني إنه.
فالخطأ الاستراتيجي الأول هو التشخيص الخاطئ.
غير الخاطئ.
وتعاقب الإدارات اللي يركز على التنفيذ وليس على مراجعة التشخيص.
صحيح.
وش الخطأ الاستراتيجي الثاني؟
الخطأ الاستراتيجي الثاني إنه حل البطالة أوكلته الحكومة إلى وزارة العمل، وهو من واجبها الأصيل ومن حقها الأصيل إنها تحل البطالة. اللي صار إنه وزارة العمل أخذت الواجب هذا وحولته على القطاع الخاص وقالت أنت يا قطاع خاص مسؤول عن البطالة نبغاك تحلها، وأبدعت في تحفيزه ومراقبته ومعاقبته. القطاع الخاص ما هو من واجباته ولا هو من طبيعته أن يقدر يحل مشاكل البطالة. هو القطاع الخاص أنت تخلق له بيئة عمل سهلة بحيث أنه يكبر وينمو ويخلق لك وظائف وبالتالي يساهم في حل البطالة، لكن ما تقدر تقول لحل مشكلة البطالة. وش اللي صار على مدى 20 سنة وانت لاحظتها وكنا لاحظها، يعني قاعد يحاول القطاع الخاص يحلها ما قدر، فبدأ يتملص من مسؤولياته. وزارة العمل كل ما بدأ يتملص من المسؤولية تشد عليه بالرقابة، ولكن مثل على قولة الوالدة الملزق يطيح والمغصوب يصيح. إلى اليوم القطاع الخاص يصيح والجماعة أو وزارة العمل تبغى إنه يحلها.
عبدالعزيز العمران، خلنا يعني بأستفزك بوجهة نظر مختلفة. عبدالعزيز العمران في حلقة سابقة معانا، ومحمد آل جابر في حلقة سابقة معانا، بعد كل اللي أنت ذكرته يقولون المشكلة القطاع الخاص أدمن هذه العمالة الرخيصة، والمعالجة هي خلاص وطن كله، لا تقعد تمسك لي قطاع اللوموزين، تمسك لي قطاع، خلاص سوي توطين 100%، وبالتالي أنت تتجنب الأخذ والعطاء اللي بينكم القطاع الخاص.
شوف إذا الكلام هذا يعني إذا بتأخذ بالطبق سيفشل من أول. أنا على فكرة أتفق معهم في أمور كثيرة، خلافي معهم على التشخيص وليس على الحلول. فأنا ما عندي خلاف مع أن حلولهم جميلة وكلش، ولكنها لا يمكن أن تتطبق. بمعنى هم يقول لك الاقتصاد مشوه، العمالة الرخيصة فتح لها الباب على الغرب، هذا مو صحيح. العمالة الرخيصة كان في حاجة، البلد تمر بتنمية كبيرة جدا. العمالة الرخيصة هذه بنت لك تقريبا حوالي 30,000 مدرسة، 40 مطار دولي محلي، جامعات، مستشفيات. اليوم انت رقم واحد في ترابط الطرق من شمال المملكة إلى شرقها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها 8 سيال. من اللي بناها؟ بناها السعوديين بفلوسهم بإشرافهم، لكن احتاجوا عمالة. إنها هل رخيصة هذا شيء سلبي؟ لا مو سيء. يعني أروح أدفع 20 مليار بدل 10 مليار عشان تكون عمالة غالية؟ أو الحل البديل أني أوقف ولا أبني طرق؟ وش اللي كان أمام المملكة؟ كان أمامها أنها فعلا تجيب عمالة تستعين فيهم. وش اللي صار؟ نتج عن هذا تشوهات، ولكن هذا مو مشوه، هذا خدم لك البلد، خدم لك التعليم، خدم لك الاقتصاد. وصل عندك اليوم حجم اقتصاد 2 تريليون، لولا الله ثم البنية التحتية هذه اللي ساهمت أنت والعمالة الأجنبية في بنائها كان ما وصل الاقتصاد لهذا الحجم. لكن وش اللي صار؟ في ثغرات من ناحية شراء الفيز وبيع الفيز، وأصبح هناك مشكلة التستر. أصبح مواطن يجيب يطلع له 10 فيز 20 فيزة ويروح يخليهم يسرحون في البلد ويمرحون. هذه هي التشوهات. فأنت إذا تبي تحل لابد أنك تحل التشوهات هذه.
يعني أنت بظنك وش التشخيص الصحيح أو وش الشيء اللي مفقود؟
لا شوف اللي مفقود
اللي موجود ما هو صحيح. طب وش الصحيح؟
لا شوف اللي موجود التشخيص الحالي مو بدقيق، فلابد أنه نرجع ونشخص مشكلة البطالة.
فأنت ما عندك تشخيص محدد، أنت تقول خلينا نرجع.
أنا عندي تشخيص ولكن لن أذكر، لكن أنا أقول لك أنه لابد أن الوزارة اليوم أخطر شيء أنك تسأل وش الحلول. اليوم المملكة أو وزارة العمل بحاجة إلى تشخيص صحيح للبطالة. الأطباء وش يقولون؟ الأطباء يقول لك التشخيص الصحيح هو نصف العلاج. أنا أقول لك بطالتنا في السعودية التشخيص الصحيح لها هو 90% من العلاج، لأن نملك القدرات البشرية والمالية أن نحل البطالة. إحنا لو سوينا مثل ألمانيا ولا نسوي كوبي، ولكن مثل تجربة ألمانيا في حل المشكلة وفي عمل تشخيص صحيح للبطالة، كان ممكن بطالتنا اليوم 4%، بل مو باليوم، كان المفروض في 2015 بطالتنا 4%.
ترى ما عادتنا وش الحل اللي سوته ألمانيا.
طيب أقول لك ألمانيا وش صارت. نرجع على موضوع أهمية التشخيص. أنا أقول اليوم التشخيص هو أهم شيء وليس الحلول. بعد ما تخلص الحلول سابقة لأوانها. اليوم أنت شخص بالطريقة الصحيحة وبعدين عطني الحلول، يعني وصف لي المرض وبعدين عطني العلاج. ألمانيا وش سوت؟ ألمانيا مثل ما قلت لك أنه كانت البطالة تقريباً 14%. كانت الشركات تعاني في ألمانيا، تقول أنا ما ألقى موظفين. طيب في بطالة 14% وظفيهم، تقول لك لا ما يبغى يتوظف، مسجل في البطالة لكنه ما يبغى يتوظف. وش سوت الشركات الألمانية؟ الشركات الألمانية بدأت تقفل لأنها لا تستطيع تستخدم عمالة، وهذا يمكن على رد مثل ما ذكرت أنه ليش العمالة الرخيصة، لا تستطيع أنها تستخدم عمالة ولا تستطيع توظف من السوق المحلي. وش تسوي؟ فتضطر أنها تطلع، فأصبحت تطلع برا ألمانيا عشان تشتغل. جابوا موظف حكومي أيام شرودر، جاب موظف حكومي عشان يحل مشكلة البطالة. دخل في جدال وهواش زي الجدال اللي داير، لذلك أنا ما بي أدخل في جدال، هو أهم شيء التشخيص. فدخل في جدال مع منظمات العمل اللي عندهم أو اليونيون،
نقابات
العمالية، مع الموظفين، يا جماعة تعالوا اشتغلوا، يا جماعة وش الوضع. ما قدر يحل مشكلة البطالة، لأنه المشكلة التقليدية أو المشكلة الغير تقليدية لابد حل غير تقليدي لها. مشكلة البطالة عندنا وعند غيرنا غير التقليدية. فاستعان شرودر ب HR Director أو
الموارد البشرية،
مدير الموارد البشرية في فوكس واجن، اسمه بيتر هارتز. فاستعان فيه يحل مشكلة البطالة. أول ما جاء بيتر وش سوى؟ أنا صدفة ترى سوى نفس اللي أنا قاعد أطالب فيه الآن، التشخيص. طبعا هي ما نشرت ككيس ستدي ودراسة إلا في 2014-15، أنا أطالب فيها من زمان كتشخيص البطالة. اللي سوى طويل العمر أنه جاء قال وش اللي صاير يا جماعة؟ جلس سنة أظن أو سنتين يدرس ما هي الأسباب الحقيقية للبطالة. يعني جلس سنة أو سنتين في التشخيص، في تشخيص البطالة. ما جاء وأعطى حلول، ما جاء قال أعطوا برامج دعم، ما جاء قال أعطونا ما هي الأسباب أو التشخيص الصحيح لها. تخيلوا إيش كان التشخيص. اكتشفوا أنه نظام التأمينات الاجتماعية عندهم في ألمانيا كريم جدا. بمعنى أنت اليوم فصلت من عملك أو استقلت وراتبك خلنا نقول 5,000 يورو، يستمر راتبك 5,000 يورو لمدة سنة أو سنتين أعتقد. فأنت وش الدافع عندك أنك ترجع للوظيفة وأنت مجبر أنك تسجل في البطالة عشان تستلم 5,000؟ فأصبحوا الألمان أو جزء من الألمان جالس في بيته ب5,000 يورو ما يبغى يشتغل، مبسوط وتكفي. تجي الشركات تقول بعطيك 5,000 يورو، يقول لا يا أخي ما أنا جالس في البيت و5,000 يورو. طيب بعطيك 6,000 يورو، يقول لا ما تسوى المشوار. فاكتشف أنه عندهم خلل وعندهم سبب للبطالة. أنا ما أقول هذا هو نفس السبب اللي عندنا، لذلك بطالتنا إحنا مختلفة، تشخيصها مختلف، لكن لازم نعرف السبب اللي نتجت من البطالة عندنا في السعودية عشان نحلها. هو اكتشف السبب، وضع حلول لحل المشكلة هذه، حل المشكلة، طبعا حلول موجودة في النت، وضع حلول، انحلت المشكلة. يعني في تقريبا حوالي 8 سنوات نزلت ألمانيا من بطالة 14% إلى 3.5%، رغم الأزمة المالية اللي صارت في 2008. يعني شوي تأخروا شوي وبعدين نزلوا إلى 3.5%. اللي أنا أقصده اليوم التشخيص الصحيح هو نصف الحل. أنا أقول لابد أنه نركز اليوم ولا نتناقش ولا نتجادل في موضوع الحلول، فلان يقول يعني هذه الحلول الصحيحة. أنا أقول اليوم يعني أعطيتك مثال يمكن أشبه، إحنا كلنا كأننا رايحين لحملة حج وركبنا وسواق الباص ودانا مسكنا طريق الدمام. الجماعة الأخوان يقولون خلونا نركب سيارات أصغر أسرع ونروح بالطيارة، وأنا قاعد أقول يا جماعة حلول صحيحة هذه بتوصلنا أسرع، لكن الطريق غير صحيح، الطريق اللي إحنا ماشيين فيه غير صحيح. لابد نرجع نشوف وين الوجهة حقتنا ونعدل الخطأ الاستراتيجي. فيه يمكن آخر 3 سنوات استفدت شيء صراحة من العمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. لا تنشغل عمر أو إذا أشغلت نفسك بالمهم عن الأهم ضيعت الاثنين. ركز في البداية على الأشياء الاستراتيجية. أنا سهل أني إذا بروح للحج باص أقول أنه يعني بطيء وبركب سيارة أو بأخذ تاكسي أسرع لي، لكن صعب إذا أنا وجهتي للدمام سواء ركبت باص ولا طيارة لن أصل إلى، لأنه أنا ماسك الطريق الخطأ. فالأخطاء الاستراتيجية لا تغترف. لاحظت كثير من الاجتماعات أنهم ينشغلون بالأمور التشغيلية عن الأمور الاستراتيجية، فبالتالي الأمور الاستراتيجية هي الطريق الصحيح، الأمور التشغيلية هذه تحصيل حاصل، تسرع وصولك، تهون وصولك، تخدمك في الوصول، ولكنها هي لوحدها ما تكفي للوصول إلى هدفك.
في لك مقالة أبو عبد الله في جريدة الجزيرة 2012، احنا كل ما رجعنا لقينا
لا لا
لقينا علوم نزيه لقينا طرحا أقوى. تقول أنت الحل للقضاء على البطالة يبدأ من البيت إذا لم يشد الأهل على أيدي أبنائهم بإكمال الدراسة أو الالتحاق بالمعاهد الفنية وتربيتهم على تحمل المسؤولية، فإن الفشل سيلازم الأبناء وبالتالي ستزيد البطالة. وإذا لم يستطع الأهل فعل ذلك أتمنى أن تقوم الدولة بذلك بالأخذ على أيدي هذه الشريحة من الشباب ومساعدتهم، إما بجعل التعليم إجباريا أو بتجنيدهم إجباريا. أما تركهم ما بين جلسة في البيت بدون عمل أو التجمهر في الشوارع والمقاهي والتفحيط ومضايقة بقية المجتمع فهذا يضرهم ويضر المجتمع. فأنت قاعد تنظر للبطالة كمشكلة اجتماعية، بينما أتذكر مثلا أنا دائما أحاول ألبس قبعة الطرف المضاد عشان أثري النقاش. أتذكر مثلا طرح محمد الجابر يقول البطالة ما هي مشكلة اجتماعية، البطالة مشكلة اقتصادية بحتة، في مجتمع واقتصاد يحظى فيه الشاب السعودي بمنافسة غير عادلة مع شخص آخر مستعد يشتغل ساعات أطول بتكلفة أقل ويرضى بأجواء وبيئة عمل أقل بكثير. فهل الحل اللي أنت تراه يبدأ من البيت؟
طيب يعني في 3 نقاط يمكن هي الإنتاجية والبطالة. طبعا هذه من المقالات القديمة صراحة، شفت التغريدات القديمة والمقالات القديمة يعني حماسية، يمكن تراجعت شيء بسيط عن اللي ذكرته.
هذا قبل 10 سنوات.
إيه أنا أعتقد العاطل عن العمل سواء برغبته يعني بطالة اختيارية أو بدون رغبته هو ناتج المجتمع والنظام الحكومي أو نظام التعليم، فمن الخطأ أن نحمله مشكلة البطالة. فلذلك أنا أقول البطالة هي معادلة من 3 عناصر: القطاع الخاص والاقتصاد عموما، الحكومة وأنظمتها وتشريعاتها اللي تمثلها وزارة العمل، والمجتمع. أنت متى ما أنشأت يعني إنسان جاد وقادر على العمل بالراحة أنه يعمل في أي وظيفة. ليش اليوم، وهنا نرجع لموضوع الإنتاجية، هم طبعا في رأي وزارة العمل أو رأي الشباب يقول لك أنه ارفع تكلفة العامل الأجنبي، هذا من 2014 وعارضتها بشدة، يقول لك ارفع راتب العامل الأجنبي بحيث يكون السعودي مرغوب. ما زلنا نقول هذا حل غير مستدام، السعودي يجب أنه يكون مرغوب، حتى لو رفع راتبه السعودي يجب أنه يكون مرغوب. الإنتاجية هي معيار التوظيف، وهي ليس الجنسية، الإنتاجية هي معيار التوظيف، وهي معيار المفاضلة، وهي معيار المناصب، وهي معيار الترقيات. حتى احنا كيف نفرق ما بين لذلك معليش لابد انه نعمل على رفع إنتاجية الفرد السعودي across the board او بجميع فئاته. احنا الإنتاجية يعني شيء مهم احنا اهملناه لأنه كان عندنا النفط الحمد لله نعمة النفط، فما كنا مركزين عليه. لكن وش الفرق ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة اللي ما عندها أو حتى الغنية اللي ما عندها بترول؟ هي الإنتاجية. وش الفرق ما بين الشخص الغني والشخص الفقير؟ هو الإنتاجية، إنتاجيتك ونوعيتها. وش اللي يفرق ما بين شاب سعودي عمره 18 سنة الشركات تهافت عليه براتب 15 أو 18 ألف وما بين شاب سعودي راتبه مثلا 5000 ويجد صعوبة في إيجاد وظيفة ثانية؟ هو نوع الإنتاجية وكميتها. إنتاجية تحكم بالنوع وبالكيف، هذا آي تي مطلوب وهذا شخص خلنا نقول ممكن أنه كاشير في مطعم يمكن استبداله. فكلهم بيجدون وظائف إذا هم يعني خلنا نقول جادين في العمل ويبحثون العمل بيجدون وظائف. فأنا أعتقد أنه اليوم إحنا في سوق منافس سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، لابد أن نعمل على تطوير الإنسان بحيث أنه الإنسان يكون منتج. الإنسان المنتج يعني مثل الغيمة الممطرة، أي مكان تحط فيه يمطر، أي قطاع تحطه فيه يمطر. فلذلك أنا أقول أنه البطالة، إحنا بنتكلم عن الحدود يعني الحلول، وأنا ضد أني أتكلم عن الحلول. أنا أعتقد أنه لابد أن نركز على التشخيص، ولكن البطالة أنا أعتقد أنه جزء من حلولها هو تعليمي، مجتمعي، اقتصادي، كلنا نلعب دور فيه، سواء إحنا آباء أو مجتمع أو ريادي أعمال أو حكومة وقطاع خاص. لابد أنه يعني نتعاون أساس أن نحل مشكلة البطالة. تعاون طرفين من هالمعادلة، إحنا قلنا ثلاث أطراف المعادلة، طرفين بدون الطرف الثالث لن ننجح في حل البطالة. أنت تستطيع أنك تنشئ مدارس، لكن لا تستطيع أن تجبر الناس على التعليم. تستطيع أنك تخلق وظائف، ولكن لا تستطيع أن تجبر الناس على العمل فيها والالتزام بها. في عينة بسيطة من الشباب قد يكونون أثروا على سمعة الشاب السعودي بأنهم غير متلتزمين، ونسمعها دائما في قطاع الأعمال. هذه لابد أنه الثغرة هذه إذا أنها فعلا ظاهرة أنه لابد أنه نعمل على حلها. لكن نروح نجي نترك على الحلول على جنب، مو بوقت الحلول، الحلول سابق لأوانها. أنا أقول إذا المسؤول عن البطالة أول دوام في وزارة العمل قال يا فريق العمل أعطوني حلول، معناها لن تحل مشكلة البطالة. نقطة ثانية، البطالة عندنا غير تقليدية وتحتاج حل غير تقليدي. النقطة يمكن الأخيرة في موضوع البطالة، أنا أعتقد أنه لابد أنه أول شيء مثل ما قلنا نرجع للتشخيص الصحيح. متى ما هي نقطة الانطلاقة، هي بداية السباق. إحنا اليوم بدون تشخيص صحيح كأن واحد قاعد يصيد في الظلام، يا بيصيد غراب يا بتجي في رأس خويه ولا بيضيع رصاصة.
وعشان أقفل بس هالمحور وأختم هالحوار بسؤال، بس قبل ما أقفله أباخذ مشهد واحد لأنه طرح كثيرا ودائما يطرح في قطاع اللوجستي على سبيل المثال. اليوم من المآخذ مثلا اللي يطرحها فريق زي عبد العزيز عمران ومحمد الجابر وغيرهم على شكل الاقتصاد وسوق العمل اليوم، بأنه أنت اليوم عندك مستودع، مدام متاح لك تجيب 4 آسيويين برواتب جدا زهيدة ويشيلون لك يحملون لك البضائع ويودونها ويجيبونها، عمرك ما حتستثمر في ماكينة مكلفة
تأتمة
الخدمة ويجي واحد سعودي بدل هالأربعة ويقوم بهذه المهمة. فطالما هذول الأربعة متاحين لن تستثمر في الماكينة، لن تستثمر في تدريب هذا السعودي على استخدامها. بينما إذا غيبت هذا الخيار ستضطر إلى الاستثمار في الماكينة وفي استقطاب السعودي وتدريبه وتوفير بيئة العمل المريحة له حتى أنه يقوم بهالمهمة. مثل هذا المشهد وشون تعلق عليه بمسألة الحلول والتشخيص اللي مطروح؟
طيب أنا أتفق معهم تماما على أنه أول شيء عندنا عمالة فائضة عن الحاجة، وفعلا رفع كفاءة القطاعات كلها أنه بيقلل من العمالة. وعطيتك مثال، أنت اليوم 1000 شركة لوجستية خلنا نقول 10,000 عامل قد تخدم 50,000 أو 100,000 مصنع يوظف ل200,000 عامل مخصص بس للقطاع اللوجستي. فهذه أول طريقة أنك تقلل من عدد العمالة، ولكنك ما تلغيها تماما لأنك أنت ما زلت تحتاج عمالة. أنت اليوم عندك 6 مليون أو 7 مليون عامل أجنبي، بينما اللي يطلبون العمل أو العاطلين عن العمل 800,000. أعتقد أنه 600,000 أو 700,000 نساء ويمكن 200,000 رجال. العدد هذا لا يكفي لمشاريع تنمية البلد، بمعنى إذا مشينا على الرأي اللي يقول ما نحتاج عمالة أجنبية، طيب وقفنا العمالة الأجنبية، معنا سهلة وقفها. وحاولوا على فكرة، ترى في قرارين يعني أيام الدكتور غازي القصيبي الله يرحمه، أيام المهندس عادل فقيه، انشلت البلد. إذا أنت بتوقفه وأنت ما عندك أعداد كافية مدربة من السعوديين أو غير مدربة، أعداد كافية من السعوديين أنها تشغل الوظائف هذه، معناها كيف بتسوي نيو؟ كيف بتسوي القدية؟ كيف بتسوي السكة الحديد اللي بتربط؟ طيب أنت عندك 6 مليون الآن الواضح، فلابد نسأل أنفسنا أول شيء، هل نحتاج عمالة ولا ما نحتاج عمالة؟ بموجب الأرقام هذه مليون سعودي وستة مليون عامل أجنبي بنحتاج عمالة. أنت اليوم لو راحت العمالة انشل البلد تماما، يعني المطارات، النظافة وغيرها. فنحتاج عمالة لغاية ما يكون عندنا كوادر بشرية بما يكفي، العدد اللي يكفي أنها تغطي الوظائف هذه. سواء إحنا ما نتكلم عن جدل الآن هل الوظائف مرغوبة أو غير مرغوبة، أنا أقول إن شاء الله يعني في بعض الآراء يقول لك خلي السعودي مثلا توظف عامل نظافة ولا يصير فني ولا، أنا أقول إن شاء الله إحنا اقتصادنا قوي وعندنا فرص كبيرة للشباب السعودي ما يحتاج أنه يدخل في هالوظائف، والعمالة مهي بعيب موجودة في جميع البلدان إما عن طريق الاستقدام أو عن طريق التجنيس، فهي فينا فينا، ولن تنمو الدول إلا عن طريق الاستفادة من بعضها أو استفادة من عمالة بعضها، أنه أساسا تسوي المشاريع التقنية. فالإجابة أنا أعتقد السؤال اللي لازم يوجه للشباب، هل إحنا محتاجين العمالة ولا لا؟ نعم محتاجين. السؤال ما هو القدر اللي نحتاجه الآن بحيث ما يضر العاطلين عن العمل؟ وهنا ندخل في تشعب. سؤال ثاني، ما هي الوظائف اللي ممكن أنه نسعودها بحيث أنها ودخلها عالي بحيث أنها نسعود فيها السعوديين، وبعدها نجي للعمالة المتبقية هذه. لكن إلى 10 سنوات قدام مستحيل أنك تستغني عن العمالة. أبعطي بس بذكر المشكلة الناس، أنا تمنيت، أنا عندي ورقة عمل رصدت فيها قرارات وزارة العمل والنتائج اللي صار عليها. في 2014 كان في قرار حاسم على تخيل إيقاف العمالة المخالفة، ما نتكلم عن أتذكر أنا كم مكتبي في طريق الملك فهد، اليوم هذاك طريق الملك فهد فاضي اللي صار لهذه، المشاريع كلها توقفت، ما كمل القرار أسبوع ورجع. وأنت تتكلم عن
هذا المخالفين الحين،
أنا أتكلم عن المخالفين فقط، فشوف حجم المشكلة. فأنت لابد أنه إذا بنتكلم عن حلول بعد طبعا ما نشخص مشكلة التستر، مشكلة العمالة المخالفة، مشكلة هذه، هنا بعدين يجي لها حلول. ولكن شوف المخالفين، طيب جينا في قرار ثاني قلنا وقف الفيز يا أخي، وقف الفيز، القطاع الخاص هذا مدمن عمالة رخيصة، وقف الفيز، وقفنا الفيز، أصبح القطاع الخاص يأخذ من بعضها الأجانب اللي راتبه 10 يعطي 20. ارتفعت رواتب المهندسين أتذكر 2012-13 من 8000 ريال الأجنبي إلى حوالي 25,000 ريال. طبعا حتى رواتب السعوديين الله حق ارتفعت بحوالي ضعف هذا، ولكن لأنه في طلب في السوق فبالتالي ارتفعت. بعد فترة فتحت الفيز والتأشيرات. فإحنا نقول اليوم إحنا في بلد فيه خير الحمد لله، ولا يمنع بقليل من الرفاهية ناس تخدمك إذا أنها ما تضر اقتصادك. يعني أحد الأخوان ذكر جمع، أشوف الجمع دخل العمالة الأجنبية في مثلا يمكن 20 سنة،
أي أخي 10 سنوات،
أي، وقال إنها 10 تريليون. يا أخي ما هي القيمة اللي نتجت من أعمالهم على البلد اقتصاديا؟ أنت وصلت إلى اقتصاد 2 تريليون، وصلت إلى مثل ما قلنا شبكة طرق أنت الأول في العالم، عندك مئات الألاف ملايين من البشر يعملون في المدارس اللي بنيت هذه، في المطارات، في غيرها. فهم مو بس أنه بنوا لك البنية التحتية، ولكن حتى خلقوا لك وظائف. كان في دراسة تقول لابد أنه من 16 عامل أجنبي على أساس أنه يخلق وظيفة. أنا أعتقد أنه أول ما نطبق الحل هذا اللي يعني شوي اللي وقف اليوم، يعني أنت، أنا دائما أقول سوي الإكستريم، إذا جاك حل سوي الإكستريم. طيب خلينا نسوي سيناريو اليوم أنا وياك، مشهد سريع، وقفنا العمالة اليوم أو بكرة أو بعد سنة، وش بيصير في البلد؟ عندك مدينة الرياض كانت 5 كيلو في 5 كيلو، اليوم 40 كيلو في 40 كيلو، من ينظفها؟ من يصونها؟ من يشغلها؟ 6 الصباح لما تمشي وعامل معلق فوق لمبة قاعد يصلح لك اللمبات عشان تمر في الليل والطريق مضاء، هذه نعمة ولا نقمة؟ هذه نعمة. كيف توصل لشغلك؟ البنية التحتية اليوم الرقمية، أنت من الأوائل في العالم. فكقيمة أنا أعتقد أنه إذا المفروض أنه يكون في دراسة كم القيمة اللي خلقتها العمالة الأجنبية هذه الاقتصاد، عشان نكون عادلين ولا نظلمهم ونظلم أنفسنا. في الأخير خير البلد لأهل البلد والأولوية للسعودي، ولكن لا بد أنك تعملها بذكاء. يعني واحد انا دائما استفيد من كبار السن، يعني واحده من النساء الله يغفر لها ويرحمها تقول اذا خسرت فربح، لا تخسر وتخسر ونمك.
إذا خسرت فربح.
فربح إيه يعني، أنت دفعت فلوس على الأقل يكون في مردود من وراه. أنت خسرت في العمالة صح، دفعت حقهم وعرقهم، ولكن شوف كم ربحت منهم. مطار مثل مطار الرياض، تخيل أنهم هم موجود. موانئ اليوم تستقبل 10 مليون حاوية، تخيل أنهم مين موجود. تجي تقول السعوديين بيبنونها، يعني السعوديين في الوظائف الحكومية هم يعني وصلنا وقت أنه الحكومة توظف أجانب لأنه ما كان فيه عدد كافي. أنا لو من وزارة العمل صراحة أوقف كل اللي قاعد أشتغل فيه من ناحية البطالة، وأرجع أكلف الفريق كامل بإعادة تشخيص البطالة بشكل صحيح، وبعدها وضع الحلول.
أنا بختم أبو عبد الله بسؤال يهمني أسمع منك الإجابة بحكم تجربتك الثرية. اليوم بعد هالرحلة اللي ما شاء الله تمتد حدود 20 سنة أو أكثر في مجال الأعمال، وش النصيحة أو التوصية اللي تقدمها لشاب في بداية الرحلة وقاعد يشوف نوعا ما الأمور يعني تغيرت والطيور طارت برزاقها، حقين العقار اغتنوا، حقين تطبيقات اغتنوا، وهو جاي لمشهد يحس أنه مكتمل وما عاد له مكان فيه، فوش رأي وش تقول لهم؟
والله شوف أنا هذا اللي يعني عبد الله الله يصلحه متخرج من الثانوي، فبنصحهم نفس النصيحة اللي أنصحها عبد الله. البلد فيه خير الحمد لله، واجبنا تجاه الخير أنه نحافظ عليه، ننميه ونستفيد منه. مقدار استفادتنا منه بمقدار جهدنا اللي نبذله على أنفسنا وحرصنا على تطوير أنفسنا والالتزام بالعمل. لما تخرجنا من الجامعة ذكر الإعلام، كان أذكر الرقم كان كاتب أنه 140 أو 145 دكتور في الهندسة عاطل عن العمل ومقدم على جامعة الملك سعود، يعطيك إيحاء أنه البطالة مخيفة وقتها، أنه إذا دكتور ما توظف وش بيصير. كانوا يقولون لنا أنه اللي ما لحق على طفرة الثمانينات لن يغتني، كانوا يقولون لنا إذا ما شريت أرض في العليا بريال مثل فلان وفلان لن تغتني. اليوم بعد خل نقول ما أبغى أقول كم من رقم السنوات، لكن اليوم منا من جيلنا فيهم التجار، فيهم اللي في وظائف مرموقة، في منهم رؤساء شركات، فالكلام اللي انقال هذا يعني ما كان صحيح. الأهم صراحة أنه الواحد يركز أنه يبني نفسه بحيث أنه يستفيد من الخير اللي في البلد.
الله يقويكم أبو عبد الله، شكرا على قبول الدعوة، وبالتوفيق في مساهمتكم مع الجهات الحكومية في بناء مركز لوجستي عالمي داخل السعودية.
الله يسعدك، شكرا.
شكرا لك أبو عبد الله. شكرا لكم. شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج هالحلقة، ياسر الغانم ونواف العنزان خلف الكاميرات، في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي التحرير أنس الخليل، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.